والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سمعيني أخوان، قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين خدناها. طيب ماشي. نعم، قال تعالى: لو أن عندي، قل لو أن عندي، ماشي. قال تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به. هنا الله جل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل، يأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: لو أن عندي ما تستعجلون به. ما هو الذي يستعجلون به؟ هم يستعجلون: أسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هم يقولون: أسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني إذن يستعجلون العذاب من الله عز وجل، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهنا هم يستعجلون بالعذاب، فأمر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أنا عندي العذاب بيدي أنا أنزله عليكم، ولكن العذاب بيد الله سبحانه وعز وجل. قال: وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب إلا الكفر والتكذيب. هم إذن يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه عظيم هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم. لو هم شافوا العذاب فعلا وجربوا هذا العذاب فعلا، لعلموا أن استعجالهم هم يستعجلون الشر لأنفسهم ويجنون على أنفسهم جناية رهيبة جدا. قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن، ليقولن ما يحبسه. لو أخرنا العذاب يقول فين هو، أين هو العذاب؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. لماذا لا يصرف عنهم العذاب؟ لأن عذاب الكفار دائم ولا يخفف عنهم أبدا. إذا جاءهم العذاب فإنه لا يخفف ولا ينظرون ولا ينصرون أبدا. قال: ليس مصروفا عنهم، لن ينصرف هذا العذاب عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني عوقبوا باستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الله: يستعجل بها، يعني بالنار، الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. هنا الهاء إما تعود على النار وإما تعود على القيامة. وقال تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. محيطة بالكافرين، هذا التنوين يساوي المستقبل، التنوين يساوي المستقبل. فهناك فرق بين أن تقول مصطفى كاتب درس أو مصطفى كاتب درس. كاتب درس يبقى كتبه خلاص، لكن مصطفى كاتب درسا سوف يكتب. فلما يقول فلان قاتل فلانا يبقى قتله؟ لا، لسه، سيقتله. لكن فلان قاتل فلان، قتله خلاص. فهنا إن جهنم لمحيطة، معناها سوف تحيط، سوف تحيط بالكافرين يوم القيامة. وإن جهنم، وأحاط بي، كلمة أحاط بي معناها مهلك وقاتل في الدنيا. ولذا قال يعقوب عليه السلام لبنيه: إلا أن يحاط بكم، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يحاط بي يعني إلا أن تموتوا، إلا أن تهلكوا، لكن في الآخرة لا هلاك، فإنهم في النار لا يموتون فيها ولا يحيون. فهلاكهم عذاب مستمر، وليس هلاكهم موتهم وانقضاء حياتهم. قال: فإذا قوله وإن جهنم لمحيطة معناها سوف تحيط بهم ولن تهلكهم، بل سيدوم عذابهم دواما شديدا. وقال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، هذا عذاب دنيا، يعني إذا أتى العذاب في الليل أو النهار ماذا يستعجل منه المجرمون؟ والله جل يأتي بالعذاب كما يريد سبحانه عز وجل. وبين في مواضع أخر أو في موضع آخر أنه لولا أن الله حدد لهم أجلا لا يأتيهم العذاب قبله لعجله عليهم، وهو قوله يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لولا أن الله حدد أجلا مسمى للكفار، وإذا الكفار يمهلون، ولكن قال الله وأملي لهم يعني أمهلهم إن كيدي متين، ولذا قالوا إن الله يمهل ولا يهمل، وهذا ليس حديثا ولا آية ولكنه حقيقة، إن الله يمهل ولا يهمل لأنه قال أملي للظالمين سبحانه. قال تعالى في هذه الآية قل، أي قل يا رسول الله لو أن عندي ما تستعجلون به، لو أن العذاب بيدي أنا لقضي الأمر، فدل ذلك على أن العذاب لو كان بيد محمد صلى الله عليه وسلم لعجله لعجله. طيب محمد صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف بالأمة كلها، ولكن الله أرأف وأرحم سبحانه وعز وجل، فيملي لهم عسى أن يتوب منهم من يتوب. قال ثبت في الصحيحين، مع أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو يد العذاب لعجله، رغم أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليه ملك الجبال وقال له إن شئت، يعني إن أردت أنت يا محمد، أطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين مكة أطبقتهم على الكافرين. قال وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها، فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. لما هو راجع من الطائف ولقي في الطائف ردا سيئا جدا واستهانة واستهزاء شديدة، فالله عز وجل تسلية له أرسل إليه ملك الجبال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن يمهلهم بالعذاب، فهذا يخالف في الظاهر لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، في الظاهر يخالف، في الظاهر يخالف. قال الشيخ رحمه الله والظاهر في الجواب هو ما أجاب به ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك الوقت، بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم. ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو يملك العذاب لعذبهم حين يستعجلون، أما إذا لم يستعجلوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعذبهم. وفي إشارة أيضا هنا إن الله عز وجل أرأف وأرحم طبعا من محمد صلى الله عليه وسلم لا شك، لأن الله لو أراد عذابهم ما أرسل ملك الجبال، صح؟ فكون إن الله سبحانه وتعالى يرسل ملك الجبال ليستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن الله لا يريد تعجيل العذاب له، لأنه لو أراد له على عذبهم مباشرة لعذبهم مباشرة سبحانه وتبارك وتعالى. قال تعالى ولذا ربنا عجل العذاب لقوم ثمود، مع أن صالح لم يدعوه أن يعذبهم ولم يستعجل العذاب، وقوم عاد عذبهم الله مع أن هودا لم يطلب العذاب، وقوم لوط نزل الله عليهم العذاب مع أن لوط لم يكن قد طلب تعذيبهم بعد، فكان الرسل مستعدين للمواصلة لأداء الرسالة، ولكن الله عز وجل بسابق علمه علم أن هؤلاء لا يصلحون. الذي استعجل العذاب هو نوح عليه الصلاة والسلام، وكلمة استعجل العذاب هذه نقولها افتراضا، وإلا فقد لبث فيهم فين استعجل العذاب؟ فإن ده هو بعد 950 سنة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلو كان نوح عليه السلام يستعجل لقال من بعد 400 سنة 500 سنة 600 سنة 800 سنة، ده قالها بعد 950 سنة، معناها أن الحالة صار ميؤوسا من خلاص. والله جل نبهه على ذلك سبحانه، قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آم. يبقى خلاص، يبقى إذا نوح عليه السلام لم يستعجل، لأن خلاص في يأس الآن إن حد يؤمن. قال الله إنه لن يؤمن أحد بعد الآن، فإن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص. فإذن لا تزع الأرض من الكافرين دي خلاص. إذن الأنبياء لم يستعجلوا العذاب أبدا، لكن الأقوام الكفار هم الذين يستعجلون العذاب، ومن استعجل العذاب منهم فلو كان في يد الرسول لأنزله بهم. أما من لم يستعجل العذاب إيدي مروحة أما من لم يستعجل العذاب فإن الرسل أيضا لا تستعجل العذاب، فإن الرسل أيضا يصبرون، والله جل دل على أنهم من أهل الصبر. قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى انتهينا من هذه النقطة، خلاصتها إيش؟ خلاص المسألة أن العذاب لله عز وجل يعجل العذاب، وللرسل تستعجل العذاب، لكن الذين يستعجلون العذاب من الكفار لو كان العذاب بيد الرسل لعذبوهم حين يستعجلون، أو لأنزلوا بهم العذاب حين يستعجلون. أما من لم يستعجل العذاب منهم واكتفى بالتكذيب فإن الرسل لا تستعجل له العذاب أبدا. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح جمع مفتاح، وهي تجمع على مفاتيح وعلى مفاتح، تجمل على مفاتيح ومفاتح. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عليم بالظواهر، خبير بالبواطن، لأن كلمة عليم اسم عليم واسم خبير إذا اجتمع افترق مباشرة. عليم يكون بالظاهر وخبير يكون بالباطن، لكن إن أتى أحدهما شمل الآخر، فإن علم الله شامل لكل شيء سبحانه. لكن هذه هي مفاتح الغيب الخمسة. ولذا هارون الرشيد رحمه الله لما في المنام رأى ملك الموت فقال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال أتقبض روحي؟ فأشار ملك الموت بهكذا خمسة. فلما استيقظ هارون الرشيد يسأل رجاله، هارون الرشيد من أصلح الناس ومن أورع الناس ومن أتقى الناس ومن أعظم خلفاء الدنيا، فسأل الحاشية والعلماء قالوا يا أمير المؤمنين لعله يقصد 50 سنة، لعله يقصد 5 سنين، هارون الرشيد مات عنده 48 سنة، لعله يقصد كذا لعله يقصد كذا. فلما سأل ابن سيرين رحمه الله قال ابن سيرين يا أمير المؤمنين إنه يقول لك في 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني نفس ملك الموت هو نفسه لا يعلم، ملك الموت أصلا لا يعلم متى تموت أنت، هو يكلف فيأتي القبض الروح، لكن هو لا يعلم من متى يموت فلان ولا أي شيء. فليس علم الساعة، والمقصود بالساعة علمان، علم وجبة يوم القيامة نفسه وعلم ساعة كل واحد من الناس، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يعلمه خالص. وحتى الملك الذي يكتب عليك العمر في البطن، بطن الأم، لا يعلم، رغم أنه يكتب نعم لا يعلم، يقول يا رب أجل وعمر وأجل وعمل وأجل وشقي أو سعيد، فالله يقول أجل كذا إن كذا وأجل كذا إن كذا، فالملك لا يعلم، ملك لا يعلم. فلا يعلم الساعة اللي هي الساعة الحالية المؤقتة ولا الساعة العادية الدائمة يوم الدين إلا الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة، المقصود بعلم الساعة هنا يعني عنده علم متى تقوم الساعة متى، أما باقي العلوم فقد أخبر الله عز وجل به، لأنه أخبر عن الصراط وعن الموازين وعن التطير الصحف، وأخبر عن الشفاعات، وأخبر عن أحداث يوم القيامة، تفصيلها موجود في الكتاب والسنة، لكن متى هي بالضبط هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن الله عنده علم الساعة المقصود بها اليوم نفسه، اليوم نفسه والوقت توقيت قيام الساعة نفسه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعني يعلم بمواقيت إذنه بإنزال الغيث، مواقيت وأماكن. فالغيث يمر وقد لا يسقط هنا ويسقط هناك، يسقط هنا ولا يسقط هنا هكذا. فالله جل يعلم في تنزيل الغيث، هو الذي يسوق الغيث ويوكل الملائكة به وهم يسوقون وينتظرون، أنزلوا هنا ينزلوا هنا. فالمعاد والمكان يعلمه الله تبارك وتعالى. والغيث هو المطر النافع، الغيث لا يطلق على المطر غيث إلا إن كان نافعا. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام يعني الرحم، هذا يعلم البويضات الموجودة في الرحم، وموعد تكوين البويضات، موعد بلوغ المرأة الذي يدل عليه الرحم في تكوين البويضة، موعد طرد البويضة من الرحم والذي يحدث به الحيض، موعد تكوين البويضة التي تستعد لاستقبال الحيوان المنوي من الرجل. يعلم سبحانه وتعالى هل الحيوان المنوي الذي وصل إلى رحم المرأة هل سيلتقي مع البويضة أو لا، وهل إذا التقى بها سيتم الحمل أو لا، اللي هو تكوين الزيجوت اللي هو اختلاط الحيوان المنوي بالبويضة، وهل سيستمر هذا أو لا. ثم يعلم النطفة والمضغة والعلقة سبحانه عز وجل، ثم هو يعلم بتكوين الجنين وكيفية غذاء الجنين وتوجه الجنين، وهل يعيش الجنين أو لا، وهل سيتشوه أو لا، وهل هو ذكر أو أنثى. فكونك أنت تفكر أن يعلم ما في الأرحام يعني يعلم ذكر ولا أنثى، هذا تسطيح وتهميش رهيب جدا. ده أي واحد يعلمه، أي واحد معه مطوى يضرب المرأة يعرف جواها في ذكر ولا أنثى، أي أشعة التراسونك هتبين لك في ذكر ولا أنثى، ولا أي شيء. بل هناك بعض التحليل الآن من غير ألتراسونيك تبين هو ذكر ولا أنثى. فليس هنا في الآية كتير جدا من الناس كثير جدا يظنون أن يعلم ما في الأرحام يعني يعلم اللي جوه الرحم ذكر ولا أنثى، هذا غلط غلط خالص. وإنما هو يعلم ما في الأرحام كما ذكرنا بعض الأشياء، ويعلم هو سيكون توأم أو غير توأم، ثم هو يعلم أجله وعمله وشقي أو سعيد، متى اللحظة التي سيولد فيها وكيف سيولد وكيف سيعيش وكيف سيستمر. فيعلم، ولذا لم يقل يعلم من في الأرحام، وإنما قال يعلم ما، وما دي تشمل كل ما يحيط بهذا التكوين الموجود في الرحم. بل يعلم أن هذا الرحم قد التبييض توقف فيه رغم وجود المبايض، ويعلم أيضا توقف المبايض مع وجود الرحم سبحانه عز وجل، يعلم ما في الأرحام. وسبحان الله اللغة العربية سمت هذا الرحم، لأن الذي يتحمل الجنين والجنين يعيش فيه هنيئا سعيدا يأكل ويشرب ونايم مبسوط جدا، فسماه فسمي في العربية الرحم من الرحمة، واشتق الاسم اسم الرحمة من الرحم. طيب قال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل هذا الأمر فيه استثناء؟ نعم، فإن الله جل يخبر الأنبياء بماذا سيكسبون غدا، يعني يخبر كثيرا من الأنبياء بذلك. وهل مع ذلك يطلعهم على الغيب؟ لا، وإنما يطلعهم على بعض الغيب. ولذا قال إلا من ارتضى من رسول، فالله جل يعلم بعض. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء من الغيب، صح ولا لا؟ أخبرنا بنزول عيسى عليه السلام، أخبرنا بغيب مضى، ونقول الغيب المضى التاريخ سجله مثلا أو بعض الجن يعلمه، لكن أخبرنا بغيب المستقبل كثير جدا أخبرنا به النبي، بل بتفاصيل. والصحابة جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فخطب بهم من الظهر إلى العصر، ثم صلى العصر، ثم خطب بهم من العصر إلى المغرب، ثم صلى المغرب، ثم خطب بهم من المغرب إلى العشاء، ثم استمر حكى لهم ما يكون إلى قيام الساعة. إذن أخبرهم بأشياء فين؟ في الغيب، أشياء كثيرة جدا. والعلامات الساعة كلها من الغيب، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كله، سواء الأشراط الصغرى أو الأشراط الكبرى، كل هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أطلعه على بعض الغيب، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يعلم الغيب يعني لا يعلم مصائر الناس، ولا يعلم ما قدر الله عز وجل لكل إنسان على حدة، ولكن يعلم معلومات عامة أخبرنا بها. لكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما يقوم إلى الساعة، فهل ممكن مثلا صحابي يقول له أنت سيحدث معك كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا؟ لا، بعضهم أخبروا بما سيحدث له على سبيل النهاية وليس على سبيل تفاصيل الحياة. فلما أخبر علي بن أبي طالب عنه أنه سيقتل وإن أشقى الناس سيضربوا على هذه ويسقط الدم على هذه، هو يخبره هنا بنهايته. وأخبر عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وأخبر إن عثمان بن عفان يقتل هذا مظلوما، وأخبر أن عمر بن الخطاب سينكسر يعني يموت مقتولا، وأسر بها لحذيفة وحذيفة رضي الله عنه أخبر بها عمر رضي الله عنه. فهناك معلومات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء مجملة وأشياء فيها تفاصيل، ولكن بالإجمال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن ربنا عز وجل هو الذي يعلم ما تدري ماذا، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالرسل قد يعلمون ولكن لا يعلمون التفاصيل، يعلمون بعض الأشياء. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا استثني الرسل من بعض المسائل الغيبية فلا حرج في هذا الأمر، لأن احنا قلنا أن الرسل هذه المعلومات علم يقين، الرسل يتخطوا علم اليقين في مسائل كثيرة إلى عين اليقين إلى حق اليقين. ولذا في مسائل الجنة والنار والملائكة والجن وسدرة المنتهى والتفاصيل ما في السماوات السبع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تخطى في مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين وحق اليقين. والنار النبي صلى الله عليه وسلم رأى عين يقين، نعم ما دخلهاش لكن رأى عين يقين. والجنة رأى عين يقين ودخلها حق يقين صلى الله عليه وسلم، وكاد يأخذ منها قطفا من العنب. فالرسل يتخطون في مسائل كثيرة مسائل علم اليقين، ولذا هم لما علموا أن هذه ميزة لهم تجرأ بعضهم تجرؤا محمودا فيطلب أشياء تتخطى علم اليقين لأنه رسول. والدليل أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموت، وهذا أمر غيبي ولا لا؟ وأراد إبراهيم عليه السلام من هذا أن ينتقل من، ولا ما عندوش علم يقين؟ لو ليس عنده علم يقين، لو واحد ليس عنده علم يقين فهو كافر. إنما قال أريد أن أنتقل إلى عين يقين وحق يقين، فأخبره فدربه الله عز وجل فصار عنده علم وحق يقين. لأنه قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فمسك الطيور ودبحها وقطعها، يبقى ده حق يقين ولا علم يقين؟ ولذا قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بالدرجة المطلوبة التي هي علم اليقين وأنتم أعلى الدرجات أيها الرسل فيها؟ قال بلى ولكن. يبقى هنا ولكن ليطمئن قلبي أراد زيادة إيمان، هي انتقال من علم يقين، وإلا هو أصلا في علم اليقين وصل الكمال. هم الرسل كلهم هم أكمل الخلق. ما معنى أكمل الخلق؟ أكمل الخلق في علم اليقين وفي أداء الواجب على طول. فهنا إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبه، يعني لينتقل من أعلى درجة في علم اليقين إلى درجة في عين أو حق اليقين. فهنا الرسل هذه خاصية لهم، فبعضهم يدري ماذا يكسب غدا. يعني آدم عليه السلام لما جاءت الملائكة تقبض روحه قال بقي من عمر 40، من أخبره؟ يعلم ولا لا يعلم؟ مش كده؟ يعلم صح ولا لا؟ يعلم. ومعظم الأنبياء يختارون موعد الموت يخيرهم الله فلا يفاجئهم بالموت. ما في رسول يموت فجأة أبدا. وإذا لما جاء ملك الموت لموسى عليه السلام ماذا فعل في موسى؟ وبعد ذلك الله خير موسى عليه السلام، قال له طيب يضع يده على متن ثور فله بكل شعرة سنة يعيشها. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال الآن. كان ممكن موسى عليه السلام يضع يده ولا لا؟ أو يضع يده على 200-300 شعر، 200-300 شعر فيعيش كمان 200-300 سنة صح ولا لا؟ لكنه قال فالآن. إذا اختار صح ولا لا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم خير بين البقاء في الدنيا مع ملك الدنيا فقال بل الرفيق الأعلى. لا يوجد رسول يموت كده فجأة، لا يمكن أبدا. وهذا من إكرام الرسل، لأن الله عز وجل إن لم يكرم رسله فمن يكرم؟ طيب قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا على عموم الناس، على عموم الناس ما يدرون بأي أرض تموت. الإنسان لا يدري أي أرض سيقبض ويموت فيها. لكن أيضا لو استثنى الأنبياء فالاستثناء لا يخل بظاهر الآية أبدا. لو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ومعظم يعلم أين سيموت، متى وأين سيموت. المفاتح الخزائن، جمع مفتح بمعنى المخزن، وقيل هي المفاتيح جمع مفتح وهو المفتاح، وتدل له قراءة ابن السميقع مفاتيح. يعني الآية تقرأ إن الله عنده إن الله عنده علم الساعة إذا وعنده مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهو كذلك لأن الخلق لا يعلمون، شوف الشيخ، إلا ما علمهم خالقهم جل وعلا. إذن لو واحد قال محمد يعلم الغيب كما يعتقد الصوفية، الصوفية يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله. هم طبعا هذا استثار لعقيدتهم أن محمد هو الله. نعم، فهل بعض المسلمين يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ نقول نعم، هو يعلم بعض مسائل في الغيب أطلعه الله عليها إكراما له ورحمة بنا سبحانه. وعن عائشة رضي الله عنها، يعني احنا مثلا نعلم ان مرتكب المعاصي يوم القيامة هم في مشيئة الله، فالآية اخبرت هذا صحيح، لكن تفصيل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: من زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن قلنا في استثناءات أحيانا تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، والأولى ألا نقول تكريما، وإنما نقول لأن الكرامات تكون الأولياء، وأما الرسل آيات. الناس بعض يسميها معجزات، إحنا ما نسمي معجزات، ما نؤمن بمسألة المعجزة، لكن المعجزة دي عامة، حتى ممكن تكون لساحر، لكن نؤمن بالآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في موقعة بدر قبل المعركة، قال: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، فحدد مصارع 70 واحد من الكفار. فهل ما ذلك أنه يعلم ما في غد؟ لا، ده هذه مرة أو ما يعني مرات قليلة، إنما هي عائشة تقصد ماذا؟ هل هو يعلم ما في غد على صفة الدوام؟ لا صلى الله عليه وسلم. قال: والله تعالى في هذه السورة الكريمة أمره أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب، وذلك في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هذا استدراك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني لو أخبرتكم بشيء من الغيب فلا تظن أن يعلم الغيب، فلا تظن، لأن الاستدراك الأخير إلا ما يوحى إليه، يبقى لو حدث اني اخبرت بغيب يبقى هذا عبارة عن وحي، اما انا اصلا اعلم الغيب لا. تمام. ولذا لما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك، هو علم انها بريئة؟ خالص لم يعلم انها بريئة، بل ظن انها غير بريئة، وقال: يا عائشة، ان كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله. فهي غضبت جدا وذهبت عند اهلها لما هو قال هكذا، لأنه لا يعلم، بل العقد لما ضاع منها تحت الناقة وهم في السفر لم يكن يعلم فين العقد، وجلس هو الصحابة أياما لا ماء ولا غيره ليتيمم حتى ظهر العقد تحت البعير، فهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال: لما رميت بالإفك لم يعلم أهي بريئة أم لا، حتى أخبره الله تعالى بقوله: أولئك مبرؤون مما يقولون. ونزل 10 آيات في براءة عائشة رضي الله عنها في سورة النور. وقد ذبح إبراهيم عليه السلام العجل للملائكة الذين زاروه، هل كان يعلم أنهم ملائكة؟ طب لو كان يعلم ملائكة، عن ماذا فعل إخوان؟ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فهو لو يعلم ملائكة ما تتغرم عجل، ما ذبح عجلا سمينا صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعلم أنهم إذن لا يعلم الغيب، لو يعلم أنهم ملائكة ما. وكذلك لوط لما رأى الملائكة سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم، مع أنهم جايين نجدة أصلا، ده هو ده يوم جميل، ده يوم سعيد، ده يوم عظيم، أنتم جايين تخلصونا من المجرمين هؤلاء، لكن لم يكن يعلم، فرأى شباب جميل قال: خلاص قومي المجرمون هؤلاء سيعتدون عليه. فإذن هو لا يعلم الغيب. ذبح إبراهيم عليه السلام عجله للملائكة ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه، وقالوا له لما خاف منهم، وخوفه يدل أنه أيضا لا يعلم الغيب، لما خاف منهم قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولما جاءوا لوطا لم يعلم أيضا أنهم ملائكة، ولذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة التي هي اللواط والعياذ بالله. حتى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما إن يعني إحنا رسل ربك، ما قالوش لن يصلوا إلينا، لن يصلوا إليك يعني معناها لن يعتدوا علينا، وإنت طبعا هتضطر الدفاع عنا فسيفتكون بك، فاطمن لن يصلوا إليك سنهلكهم. وسليمان مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس، أهل سبأ يعني، ما كان يدري عنهم شيء حتى جاءه الهدهد وصرح الهدهد بأن سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب. قال أحط بنا لم يعني لم تعلمه، يعني أنا علمت الذي لم تعلمه أنت بغيب نسبي، لأن الغيب النسبي هو الشيء الموجود الذي يعلمه البعض ولا يعلمه الآخرون. فقال أحط بما لم تحط به، وإذا هدهد ده عقدته، ده الهدهد ده موحد خالص، عقدته عظيمة جدا. أول شيء يؤمن بأن سليمان لا يعلم الغيب، ثاني شيء مستنكر ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فمستغرب الهدهد أن هناك قوما لا يسجدون لله بل يسجدون للشمس من دون الله، ويعرف مداخل الشيطان وزين لهم الشيطان أعماله. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله. ما معنى ليس من أهله؟ ليس من الصالحين ولن يكون، ليس من الصالحين ولن يكون أبدا. قال الله عز وجل أخبره بحقيقة الأمر، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عامل غير صالح، يعني ارتكب الكفر والعياذ بالله. فلا تسألني ما ليس لك به علم، معناه أنت يا نوح لا تعلم الغيب. هم إني أعظك، من صفات الله الوعظ مش كده، يعظكم الله عز وجل أن تكون من الجاهلين. وقال تعالى عن نوح في سورة هود عليهما السلام، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا. فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى، وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني يجتبي الرسل فيخبرهم ببعض الغيب. وقوله علام عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين. معنى ذلك إن أي علم لا يرجع إلى الوحي فهو ضلال. أي علم المقصود به العلم الشرعي، حتى العلم المادي في الحقيقة هو أصلا راجع إلى الشرع، لأن الناس مثلا علوم الطائرات وعلوم الفلك وعلوم الفضاء وعلوم الزراعة والصناعة أصلا ربنا هو الذي علمهم عز وجل، والذي علم الناس ما لم يكونوا يعلمون. فحتى العلوم المادية الله الذي علم الناس سبحانه تبارك وتعالى، ولذا ساق الغراب ليعلم الناس الدفن مثلا. فكل شيء ربنا هو الذي يعلمه، سواء كان علما يسمى علما شرعيا أو علما ماديا بحتا، الله جل هو الذي يعلم سبحانه تبارك وتعالى ذلك، لأن الله أشار إلى ذلك في قوله حوله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شيئا. هنا عامة ولا خاصة بالوحي الشرع؟ لا أي شيء خالص. طيب وقال وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال كان جميع الطرق الأخرى غير الوحي فيما يتعلق الآن بالعلم الشرعي، لأن العلم المادي الآن يعني نرجع فيها للمتخصصة الذين في الأصل علمهم الله سبحانه وتعالى، أما العلم الشرعي فلا رجوع فيه إلا إلى الكتاب والسنة، ونرجع إلى مفاهيم العلماء الذين فهموا ما فهموا السلف. فالعلماء الذين ساروا على فهم السلف على العين والرأس، أي عالم يسير على فهم مخالف لعلم السلف فهو أصلا ليس بعالم، ونرده ولا نقبل منه شيئا أبدا، لأن مرد العلوم كلها إلى الكتاب والسنة. قال فكل طريق غير طريق الوحي هو من الضلال المبين، وبعض منها يكون كفرا، لأن هناك علوم تأتي من الشياطين، مش كده؟ إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يوحون إيه؟ علما باطل، ولا حيجد لك سجد لك من غير علم، سجد لك بعلم باطل، بعلم باطل. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، هذا إذا سأل، أما إذا صدق كفر بنزل على محمد. ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة، العيافة احنا قلنا إيه اللي هي؟ زجر الطير، عشان يعرف الطير يوافق على أنك تنطلق يمينا أو يسارا، تفعل الشيء أو لا تفعله، والكهانة والعراء والعرافة والطرق، الطرق اللي هو زي الزهر الآن في المسائل كلها اللي فيها قراءة الفنجان واليد وغيره، والزجر زجر الطير والنجوم، كل ذلك يدخل في الكهانة لأنها تشمل جميع أنواع الدعاء للاطلاع على علم الغيب. وقد سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، لأنهم ينقلون الباطل، فإن الشياطين تلبس عليهم. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه، فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم به فهو كافر، يقول مؤكد إن الغيث ينزل غدا هذا كفر، لكن لو قال مؤكد إن الغيث ينزل غدا إن شاء الله هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر. فالأرصاد الجوية هو لما يقولون يتنبؤون بأن غدا كذا هذا لا يجوز، لأن التنبؤ للأنبياء، وإن قال يتكهنون بكذا لا يجوز أيضا لأن الكهنة كفر، لكن لو قالوا يتوقعون فلا بأس، يعني نقول نتوقع غدا رياحا وعواصف وسحب لا بأس، يعني توقع، والتوقع يحدث أو لا يحدث، أما النبوءة لابد أن تحدث. فالأحسن لا نقول نتنبأ، نقول نتوقع، وأفضل شيء أن نلحق ذلك بقوله إن شاء الله. قال وكذلك من أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا، يعني شايف سحب وإحنا في شهر يناير مثلا فقال أكيد بكرة مطر، هذا الكلام كفر، لكن طبعا كفر نوعي وليس كفر عيني، ينظر بقى في أمره هل هو جاهل ولا هو مجنون ولا هو سكران ولا هو مكره ولا غيره. وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافر، طبعا لو قال يعلم ما في الرحم احنا قلنا الما هذه عامة جدا وليس مسألة ذكر أو أنثى، ولو واحد قال أنا متأكد إن في بطنها أنثى إن شاء الله جائز؟ نعم. أو متأكد إن في ذكر إن شاء الله، أو متأكد واثق في ربي إن سيرزقني ولدا ذكرا، هذا يعد دعاء وليس يعد إخبارا بالغيب، خد بالك. لو واحد قال شوف اللي في بطنها ده ذكر 100% أنا واثق في ربي، هنا هو لما ألحق كلمة واثق بربي حمل كلامه على الدعاء، الأولى له أن يقول إن شاء الله. أما من اطلع على الأشعة وقال هو ذكر أو أنثى هذا الآن لا بأس أن يقول هذا، وليس فيه كفر في شيء، لأنه اطلع الآن فهو يتكلم عن واقع لا يتكلم عن غيب، لأن الجنين في بطن أمه ليس غيبا، هو غيب مكاني، ولذا ممكن الجن الذي يجلم ابن آدم مجرى الدم في العروق أن يطلع على نوع الجنين، نعم ممكن. وقال النوء ينزل به الماء عادة، وأنه سبب الماء عادة، وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر. لو عدوا الغيث دايما في ماء، ودي العادة اللي تعودناه، السحب بتنزل مطر دي عادة تعودناه، هنا لا بأس، هو أنا لا يتكلم بالغيب وإنما يتكلم بمقاييس سبقت، فهذا ليس كفرا. طيب إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به، لأن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر، وجهلا بلطيف حكمته، لأنه ينزل متى شاء، مرة بنوء كذا ومرة دون النوء. وإذا كانوا يقولون سنة من السنين قريبة قالوا مصر ستشهد موسم أمطار شديد جدا، السنة كلها لم تمطر، وفضلنا نصلي استسقاء والكلام في الثمانينات، ونصلي استسقاء ونروح في الشوارع في مصطفى كامل وغيرها ونقعد نصلي استسقاء، ما فيش، السنة كلها مرت ولم ينزل مطر. فالأشياء دي بيد الله جل وعلا. قال تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، على ما يأتي بيانه، كما هذا طبعا درسناه في كتاب التوحيد. قال ابن العربي المالكي: وكذا قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، يقصد مسود يعني مخضر، والاخضرار يسمى سوادا، خد بالك الاخضرار عند العرب يسمى سوادا، ولذا ربنا جل ذكر الجنتين فقال مدهامتان. طيب مدهامتان يعني سوداوان، الجنة السودة تنفع، يبقى سوداوان يعني خضرة، وإذا الخضرة من بعيد تراها سوداء، أنت أي مكان أخضر تبص عليه من بعيد تراه سوداء، كل ما الخضرة تزيد يخيلك أنه سواد، لما تقترب تلاقيه اخضرار شديد جدا، فالاخضرار الشديد بيسمى سوادا. فهو لما يقول في الثدي يوجد سواد يقصد لون أخضر. فإن قال الثدي الأيمن مسود الحلمة يعني أخضر الحلمة فهو ذكر، لا بأس بهذا، على سبيل أن دي جرت العادة في كثير من الأحوال أن يكون هكذا. فإن قال على سبيل العادة نعم. قال: وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر. ما في شيء، خلاص ولا يدعي علم غيب. هنا هو أنا بيتكلم على مقاييس العادات التي جرت. طبعا على سبيل الاحتمال، ولكن الاحتمال لما تكون الظاهرة متكررة كثيرا فبيكون احتمال غالب. وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر. يعني ايه الكسب مستقبل عمر؟ ساكسب كذا بعد غدوة، ساكسب كذا بعد غدوة، ساكسب كذا الشهر القادم. هنا هو لو بيتكلم على حسابات ودراسات جدوى نقول له لابد تقول ان شاء الله، لان ممكن جدا كل ده يبوظ، كل ده يفسد، كل هذا يفسد فجأة، وكان الكونغو عاملين حسابات عظيمة جدا وفجأة احتلوا من ميليشيات مجرمة جدا وكل شيء فسد، وصار النساء تغتصب والاموال ضايعة وكل شيء. فأنت ممكن تقول المقاييس تقول النهاردة أن البورصة بكرة سيكون الدولار بكذا، وبعدين يحصل مشاكل ويحصل أشياء تلاقي كل شيء فسد يعني. أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريب في كفره أيضا. لو واحد قال أكيد بعد 20 سنة أن البحر هذا يعني يسور ويغرق المناطق من أول اسكندرية إلى طنطا، وهذا الجيولوجين يقولون فعلا هذه المنطقة ستكون غارقة تماما من أول اسكندرية لغاية طنطا، هذا كل البحر سيغمر كل هذه المناطق وسيغطيها بسبب وجود مش عارف إيه في البحر وكذا، والموج سيعلو وسيكون مستوى الموج عالي جدا وقد يصل 40 مترا فتغرق كل هذه البلاد. لو قال الحسابات تقول هذا وهذا ربما يحدث، هنا كافر؟ لا. لكن لو قال ده مؤكد، حسابات كلها تقول كده، والبحر الآن بيعمل فعلا نحر، واللي عايشين في اسكندرية هنا كان الحكومة أمام العصافرة مباشرة كانت فرش كبير جدا، أرض وصخور، وكنا ننزل نمشي جوه البحر، وفي إخوة هنا كانوا بيجوا معانا، كثيرون من الحاضرين كانوا بيروحوا معانا الصبح صلي الفجر ونطلع على هناك نمشي جوه المية، لأن الحكومة فرشة صخور كثيرة جدا والصيادين رايحين يمشوا، كنا مش مسافة كبيرة، ليست مسافة صغيرة، مسافة كبيرة جدا جوه البحر. الآن أين هي؟ غرقت خلاص، نزلت تحت المية، المية غطتها. فهم يقولون أن المية منسوب الماء سيعلو ويحدث كل هذا لا بأس به، بشرط أن تقول يحتمل ربما يمكن قد، أما تجزم به هذا إيه؟ كفر والعياذ بالله. أما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا يؤدب ولا يسجن، أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل. وإذا واحد يقول شهر شوال حيكون 29 يوم ولا ربما ولا إن شاء الله ولا حاجة، يكفر؟ لا لا يكفر، لكن يؤدب، لأنه يجب عليك أنك ترجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قال شهر شوال 29 يوم أكيد، وشهر ذو القعدة 30 يوم، وشهر ذو الحجة 29، وعمال يقول حاجات، هو هنا كلها بتعتمد على حسابات، وهذه الحسابات كلها حسابات دقيقة بحسب علوم الفلك، نعم، لكن لابد فيها من الرجوع إلى أن نقول إن شاء الله وقد واحتمال و أما الجزم لا. يؤدب ولي الأمر يقول له تعالى لماذا لم تقل إن شاء الله، لماذا اعتمدت، لماذا تقول هذا، ويضربه شوية كده. ما هم الآن ولاة الأمور هم اللي بيقولوا كده، فمن يؤدب ولاة الأمور؟ هم نفسهم اللي بيقولوا هذا الكلام، ولكن هذا لا يعني لا يعلمون. والمؤسسات الحاكمة بتاخد من مؤسسات علمية وتنقل، معذورون. لكن كلكم مثلا هنا النتيجة، احنا الآن في شهر شوال صح، فباقي ذو القعدة ستجد في النتيجة تحديد، مظبوط ولا لا؟ فإن قلت لا أصل مصر أنك في المملكة لتحديد السنة اللي جاية كلها موجود، كلها هنا كلها معتمد على الحسابات مسبقة، فهنا لا بأس بالاعتماد على الحسابات الفلكية المسبقة بشرط أن نقول ربما إن شاء الله بس. لكن ابعد عن موضوع الكفر، ابعد عن موضوع أنك تقول هذا كافر، ابعد عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أخذ بالحساب فهو كافر، وإنما كره الحساب، فقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هل قال الحساب كفر؟ لا. والعلماء لما تكلموا عن بدايات رمضان وشوال وغيره بالاعتماد على حساب الفلكي وذموا ذلك، وأكثر من فصل هذا الحفظ بن حجر العسقلاني نقل نقولات رهيبة عن جميع العلماء وعن النووي وغيره، لم يكفر من اعتمد على الفلك أبدا، وإنما ذم. وفرق بين الذم والتكفير، فأنت أنت تذم الزاني وهل تكفره؟ أما أدبهم، يأدبهم يقصد تأديبه، فلأنهم يدخلون الشك على العامة إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره. هم يعتمدون على منازل القمر وعلى الحسابات المدركة، تقدير القمر له 28 منزل أو 13 منزل، كل منزل بياخد يومين وشوية، فيحسبون عنه. ولذا قال والقمر قدرناه منازل لتعلموا. فهنا هؤلاء العلماء يقولون هذا العلم واجب، علم الفلك واجب، وهو نافع فعلا في أشياء كثيرة جدا، ولا نلجأ إليه في مسألة دخول الشهور وخروج الشهور بس، غير ذلك لا بأس بالاعتماد على العلم الفلك، لا بأس أبدا. أما أدبهم يقصد أما تأديبهم، فلأنهم يدخلون الشك على العامة فإذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره فيشوشون عقائد العامة. العامة يقول لك ده بيعرفوا الغيبة، ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. إدرك الحساب لكن لا تشوش على الناس. ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مجرد سؤال لا صدقنا ولا غير. هذا الأمر فيه استثناء أو لا؟ ما هي الاستثناء؟ طب أنا بسأله الآن، بقول له ممكن يحصل لي غدا، قال نعم يحدث لك غدا كذا وكذا. هذا السؤال نفسه لا تقبل 40، الصلاة تقبل 40 ليلة، وإن صدقته طيب هل يجوز إذن سؤاله؟ لا يجوز سؤاله، على سبيل بيان جهله. لو أنت واثق وعندك معلومات قوية فبتسأله وتقول له يا كذاب يا ضال، أنت تقول كذا، أنت بتعتمد على كذا وبتعتمد على كذا وبتدرس كذا وبتعمل كذا، يا كذاب، فبفضحه. فهنا جائز، هنا جائز السؤال، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب، نحن لا. إذا صدقه ما هو كفر، لكن ساعتها بقى نشوف هو كافر نوعا، لكن نشوف معذور بجهله ولا لا، لكن هو وقع في الكفر زي الناس العامة لما يقول لك ربنا في كل مكان، هذا القول كفر أكبر مخرج من الملة. لكن هنكفر 95% من شعوب المنطقة؟ لا، لكن هم يقولون هذا باب جهل، لا يعلمون ان هو تهيأ ان ربنا في كل مكان، هم تهيأ له كده، لكن هل ربنا في كل مكان؟ لا. وهذا القول كفر؟ نعم، لان معنى ربنا في كل مكان يعني كل الكفرة مؤمنون على طول، لان اللي يعبد الصليب يبقى ربنا في الصليب، ما هو ربنا في كل مكان، واللي يعبد البقرة يبقى محق لان ربنا في البقرة، بدل ربنا في كل مكان. اذا كل عبادة لغير الله عبادة صحيحة، ويكون هكذا لماذا قام الجهاد، ولماذا قاتل محمد صلى الله عليه وسلم عبدة اللات والعزة، ولماذا جاهد المسلمون؟ هل العوام يقصدون هذا؟ يعني انت بسأل واحد من الناس في الشارع ان تقول له فين ربنا، ربنا في كل مكان، يقصد في كل مكان ربنا جوه الصليب؟ هل يقصد هذا اخوان؟ هل يقصد ربنا جوه البقرة جوه القرد؟ هل يقصد ربنا في الحمامات وفي الحشوش وفي البول وفي البراز؟ هل يقصد ذلك؟ هل يقصد ربنا في جيبه والعزب الله؟ لا ابدا، هم لا يدرون. والمعنى ان ربنا في كل مكان بعلمه، لكن احنا نقول هذه القولة باطلة، لان الله قال أأمنتم من، فالقول نفسه كفر. وهناك فرق بين القول والقائل، اللي هو النوع والعين، اللي هو الحكم والفتوى، لابد دائما من التفريق. كل من قال قولة كفرية هنا ده نقول حدث منه كفر، اما هو نفسه بعينه لابد من شروط الموانع. كان مجنون حسب الزام، إن كان مكره وسب الله عز وجل مكره، مهددينه بالقتل ومسكين مراته وعياله حاطين سلاكين على رقابهم واتصلوا بالتليفون، أدي ابنك هنذبحه وأدي زوجتك سنذبحها الآن، سب الله عز وجل، أكفره نوعا أكفره، لكن أكفره عينا كيف؟ هذا مكره. والله جل قال إلا من أكره وقلبه. طب واحد مجنون طلع عمال يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكفره بيضه أيضا. اما الجهل ما فيش جهل في سب الله، مش حاجه اسمها جهل في سب الله عز وجل، ولا في انكار معلوم من الدين بالضروره، ما فيش حاجه اسمها عذر بالجهل فيه ابدا، المعلوم من الدين بالضروره ما فيش عذر بالجهل فيه خالص. طيب قال والكهنة دعاوى علم. طيب هو هيخش بقى في العراف، واحنا العراف سنتركه لان احنا استفدنا فيه في شروح كتاب التوحيد. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذه هنا يتوفاكم يعني ينيمكم، يعني يجعلكم تنامون، فالنوم نوع من أنواع الوفاة. وهنا تستريح جدا، والذي يتوفاكم بالليل يعني هو الذي جعل الليل سكنا وجعل النوم سباتا، هي نفسها. فيتوفاكم بالليل يعني ايه؟ يترككم تنامون سبحانه وتعالى. دي تحل لك اشكال عيسى عليه السلام لما قال الله اني متوفيك ورافعك الي، يبقى متوفيك معناه ايه؟ سيغشى عليك، هيحصل لك نوع من الاغماء او نوع من النوم والملائكه ترفعك، بس خلاص بسيطه جدا. لان كتير جدا عملوا تشويشه دي، هو عيسى ولذا ابن حزم وقع فيها، والجدع اسمه محمد ديدات وقع فيها، والجدع التاني اسمه ايه الزاهر ده ولا مايك، كله وقع في المسألة دي، وكتير من العلماء واقعين فيه، علماء واقعين فيه، فيقولون عيسى عليه السلام مات، ده غلط. بس ابن حزم لما وجد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال إذن هو رفع ونزل تاني وعاش ومات وخلاص واتدفن من زمان. فهنا ليس كفر هذا الكلام، من قال إن عيسى عليه السلام بعد رفعه نزل إلى الأرض وعاش وتزوج ومات وهو الآن ميت، هذا ليس بكافر. إنما الكافر من أنكر رفع عيسى عليه السلام حال ما هجم عليه بنو إسرائيل ليصلبوه، فإنكار رفعه كفر، لكن الزعم بموته بعد رفعه ضلال وليس بكفر. واضحة كده؟ فالله قال إني متوفيك ورا حتى الأناجيل. إحنا لما نقرأ كده في إنجيل متى بنلاقي إيه؟ بنلاقي يهوذا واقف جنب عيسى عليه السلام، هما الاثنين جريوا عيسى ويهوذا، وبنو إسرائيل خلفهم مصرين على قتله، على قتل عيسى عليه السلام، ومسلطين يهوذا يراقبه حتى يعني يبقى العلامة عليه. وعيسى عليه السلام يدخل هو ويهوذا يدخل في بيت لحم وبعدين يدخل الدار هو ويهوذا وفي الغرفة الأخيرة هو ويهوذا واقفين. فجأة عيسى عليه السلام بيحصل غمامة وزي سحب وبيرفع يهوذا عمال ينظر إليه وبعدين يقول له دومني دومني لما تركتني سيدي سيدي لما تركتني سيدني ليه خدني معاك. ما هو عايز يفضل معاه ليدل عليه بني إسرائيل ما يقتلوه. فدخل بني إسرائيل بعد ما رفع عيسى عليه السلام جوه الغمامة مغمى عليه أو نائما فوجد صاحبنا وألقى الله عليه الشبه فقتله وصلبه. هم بيجوا عند النقطة هذه في الأناجيل ويجيبوا إن يهوذا قال له سيدي سيدي لما تركتني. طب يفصل أبو بعدين يبقى فيه هنا في حد ترك حد ولا لا؟ طب انتوا ازاي بعد ما تقرأوا هذا الكلام في أناجيلكم كلها تقولوا قتلناه وصلبناه؟ قتلتوا مين صلبتوا مين؟ ده انتوا نفسكم اللي كاتبين دومني دومني الى الكلام باليونانية مش هقول لما تركتني. ف امرهم غريب بنو اسرائيل هؤلاء والنصارى امرهم غريب جدا امرهم عجيب. كل الاناجيل كلها تثبت هذا انه يهوذا بيصرخ دخلوا عليه وبيصرخ يقول وينظر الى اعلى سيدي سيدي لما تركتني. فيقولون دخلنا وجدنا عيسى يصرخ ويقول سيدي سيدي لما تركتني فقتلناه وصلبناه ويقصد بسيدي ابي يعني من ابوه الله. يعني هم قالوا دخلنا على عيسى ابن مريم فوجدناه يصرخ ويقول ابي ابي لما تركتني. ولان كلمه الرب عندهم كثير ما يقال الاب وكثير ما يقال السيد وربنا هو السيد سبحانه عز وجل. فهم دخلوا لقوا عيسى احنا عندنا الحق ان لقوا من يهوذا وملقى عليه هم لا 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 احنا وجدنا عيسى يصرخ ويقول ابي ابي او ربي ربي لما تركتني. فاخذناه فجررناه طبعا جروه سحلوه وقعدوا يضربوا فيه وبصقوا عليه وبعدين قتلوه وصلبوه. طب نقول لهم تنزلا يجوز التنزل من باب قل ان كان وللرحمن ولده نقولهم طيب ده هذا عيسى فين يهوذا ما في جواب فين صاحبكم الخائن فين كله مصر انهم صلبوا من حتى اليهود مصرون اليهود مصرون هم قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام والنصارى ان اليهود قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام. ولذا بدل ما يغضبوا من اليهود لانهم قتلوه غضبانين مننا احنا لان عندهم اليهود قتلوا الرب اما احنا انكرنا الرب. فالقتل معصية والانكار فاذا المسلمون عند النصارى اسوأ من اليهود. امر غريب ولا لا؟ امور غريبة جدا. لكن الشاهد كل ده باللفة دي عشان كلمة متوفيك يبقى الوفاة تعني النوم والنوم اذا اشتد يسمى اغماء اغماء يسمى اغماء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النائم حتى يستيقظ تشمل المغمى عليه طبعا لأن النوم يغيب العقل والإغماء يغيبه أكثر. فهنا قال وهو الذي يتوفاكم طالما ألحق فيها كلمة بالليل يبقى ليس المقصود الموت أبدا لأن الموت يحدث ليلا وإيه ونهارا لكن ده قال هو الذي يتوفاكم بالليل فخص الوفاة هنا بالليل يبقى ليس الموت أبدا لابد يكون النوم. ولذا قال الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يبقى المنام وغالب المنام بيكون متى ليلا. قال وذكر في هذه الكلمة النوم وفاة وأشار في موضع آخر إلى أنها وفاة صغرى وأن صاحبها لم يمت حقيقة وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله وأن وفاة الموت التي الكبرى قد مات صاحبها ولذا يمسك روحه عنده. فالروح تفارق الجسد مفارقة لا يعلمها إلا الله لأن مفارقة الروح للجسد هي مفارقة معناها مفارقة الوظائف تمام. فالعلماء يقولون عند النوم الروح تفارق الجسد لابد أن تكون مفارقة غير تامة لأن المفارقة التامة توقف وظائف الجسد يرجع الجسد مجرد جماد ليتحول إلى صلصال من حمأ مسنون ثم يرجع طينا ثم يتبخر الماء ويصير ترابا كما كان. فالشاهد أن الإنسان لما يموت يعني تفارق روحه جسده ما فيش وظائف، فانت لا تجد نفس ولا اي شيء صح، ولذا يبادر اهله بوضعه في التراب. فلو كان النوم هكذا لكان كل نام نلحق نتفل، وفي ناس بتنام بالسبع ساعات وبالست ساعات، صح ولا لا؟ فاذا الحقيقة ان الروح تفارق الجسد مفارقة تامة عند الموت، وتفارقه مفارقة نوعا ما لا يعلمها الا الله عند نومه، لكن تظل متصلة به طبعا بدليل تنفسه وسمعه وامكان ايقاظه. واما الميت ممكن ان يوقظ؟ الميت مستحيل. قال ولذا يمسك روحه، لكن هي تتلاقى الارواح، فالروح تفارق الجسد مفارقة لا نعلم كيف، لكن تظل على اتصال به مشرفة على جميع وظائفه الحيوية المعروفة. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، إذا أمسكها فارقت الجسد تماما، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، تعود إلى الجسد مرة أخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. طيب قال تعالى أجل مسمى، أجل محدد، أجل حدده الله وسماه. قال تعالى ويرسل عليكم حفظة، لم يبين هنا ماذا يحفظون، وبينه في مواضع أخر، فذكر إن مما يحفظونه بدن الإنسان. أنت معاك أربع ملائكة دائما، ملك عن اليمين وملك عن الشمال وملك أمامك وملك خلفك. الملك اللي عن اليمين له وظيفتين، كتابة الحسنات وحفظك من ناحية اليمين، والملك اللي على الشمال له وظيفتين، كتابة السيئات وحفظك من اليسار، وملك اليمين أمير على ملك الشمال. الملك الذي أمامك له وظيفة واحدة، حفظك من الأمام، والملك الذي خلفك وظيفة واحدة، حفظك من الخلف. إذا جاء قدر الله تخلى عنك، ولذا انت حين تبقى فيه حاجة جاية لك تعمل كده، انت ما عملتش، ده هو الملك هو اللي عمل لك لما فبعدت انت هكذا، وساعات تعمل كده ضربة جاية كده، وساعات وانا شفت القطار، قطار بخير ده في ميامي جاي والبني ادم ماشي، واحدة ست ماشي يا حاجة يا حقوة فيش ماشي لغاية، يأتي لما يأتي قدر الله يتخلى عنك الملك. إذا جاي القدر من أمامك الملك يتخلى عنك من أمام، جاي من اليمين جاي من اليسار من الخلف هكذا. قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله. أمر الله يعني أقدار الله التي أراد الله ألا تصيبك الآن، لكن لما يريد تصيبك لابد الملائكة نفسها تنفذ فتخلى عنك فورا. قال وذكر إن مما يحفظونه جميع أعماله من خير أو شر، هذا وظيفة الملكين وليس الأربعة، الأربعة لهم وظيفة مشتركة هي الحفظ إلى قدر الله، وأما الملكين لهم وظيفة زائدة وهي كتابة الحسنات والسيئات. قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يرون ويسجلون ما تفعلون. وقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا عن الكتابة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل واحد فيهم رقيب وعتيد في وقت واحد، يعني ليس هذا اسمه رقيب وهذا اسمه عتيد، ولا هذا اسمه رقيب عتيد واسمه، لا هذا وصفه، هذا وصفه أنه رقيب عتيد، غير ملكين اللي في القبر اسمهم منكر ونكير، ده اسم، ده اسم وليس وظيفة وليس صفة. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني الله يسمع ويبصر وملائكة تسمع وتبصر وتكتب، وتكتب له ما يعلمه، ويرفعون إليه ما هو سابق في علمه جل وعلا وما هو مطلع عليه. فربنا يعلم مسبقا ولاحقا، والملائكة لا تعلم مسبقا إنما تعلم لاحقا، وعلمها بعد علم الله تبارك وتعالى، وترفع إليه ما يعلمه مسبقا ولاحقا. واضح كده؟ يعني نحن الآن نتدارس معا، الله يعلم من زمن لا يعلم إلا هو، يعلم أزلا أننا سنجتمع يوم كذا من الجمعة ندرس كذا مع معا أزلا، ثم هو يعلم الآن. العلم السابق الأزلي ده علم قطعي لا يمكن يتغير أبدا، العلم الحالي هذا العلم الذي يحاسبنا عليه، فهو لا يحاسبنا على ما سبق في علمه، وإنما يحاسبنا على ما العلم الذي يحاسبنا له العلم ساعة حدوث الحادث. والملائكة لا تعلم إلا عند حدوث الحادث، وتخبر ربنا عز وجل بتقارير هو يعلمها، يعلمها علمين، علما أزليا وعلما يحاسبنا عليه، ويوثق ذلك بالكتاب. تمام كده؟ الملائكة تكتب، هل من وظائف الله أنه يكتب؟ هل من صفات أنه يكتب؟ نعم من صفات أنه يكتب، ولكن ليس معناه يكتب أعمال الخلائق، لا، بل هو كتب التوراة بيده جل وعلا. لكن هل هو كتب المقادير؟ لا، ليس هو، بل أمر بكتابة، أمر القلم بكتابة المقادير. فالله جل من صفاته الكتابة، نعم، ولكنها صفة مقيدة، أن يكتب ما يشاء عندما يشاء، إنما العلم غير مقيد. تمام يا إخوان؟ وأما كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، هذا القلم هو الذي كتب بأمر ربه، وكتابة الأعمال الحالية هذا كتابة الملائكة بأمر الله جل وعلا. قال تعالى، طيب نأخذ كمان حاجة ونكتفي من أضواء البيان. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الآية منسوخة، منسوخة بكاملها، نسختها آية النساء. قال تعالى: نهى الله تعالى نبيه في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آيات، ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم، ولم يذكر حكم مجالستهم هنا، وبين ذلك كله في موضع آخر، فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. دي آية النساء الناسخة لآية الأنعام، دي آية النساء الناسخة لآية الأنعام. طيب، قال: وإحنا عندنا في القرآن في ناسخ ومنسوخ، وأفضل من تكلم في ناسخ والمنسوخ الإمام السيوطي رحمه الله، وهو إمام في التفسير وفي الفقه، وضال مخرف في العقيدة. السيوطي، نعم، هو إمام في التفسير المعتمد على اللغة والمعتمد على الحديث، أما حين يعتمد على أوهامه الصوفية فإنه يضل ضلال مبين. وإذا قيدنا بالعقيدة لأن في التفسير ما يتناول العقيدة، فهو مخرف في العقيدة، لكنه طبعا في اللغة ما يعلم أحد أعلم من السيوطي، بل قال ابن تيمية أعلم من السيوطي، وده أمر فيه نظر. ابن تيمية أعلم من سيبويه، سيبويه أمام النحو، وابن تيمية أعلم منه، دي قطعية، دي مؤكدة، دي حقيقية تماما. لكن هل ابن تيمية وسيبويه أعلم من السيوطي؟ لا، السيوطي هو جالس سألوه عن الكلب فذكر 60 اسما للكلب، 60 اسم، فعجيب أمره. وهو في التفسير القرآن واللغة تمام. وطبعا في المصطلح الحديث ما فيش كتاب يعلو على كتاب تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله، اللي هو شرح فيه تقريب النووي، النووي شرح مقدمة ابن الصلاح، فراح السيوطي شرح تقريب النووي بتدريب الراوي، ولا مزيد عليه، لا مزيد على تدريب الراوي، ده عمدة في مصطلح الحديث. فالشاهد انه هو عمل لنا حاجة في النسخ والمنسوخ جميلة جدا، وذكر انه هناك 22 آية منسوخة، وذكر الآيات الناسخة لها وصاغها شعرا، فجميلة جدا، مرة احضرها معي ان شاء الله، جميلة جدا. يعني ذكر مثلا ان اتقوا الله حق تقاته اللي ذكر الامام نظر الخطبة، منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، مش كده؟ وان ربنا عز وجل لما قال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ بقول يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200، الآية اللي بعديها مباشرة، كثير جدا. فهو ذكر 22 آية ناسخة ل 22 آية منسوخة. فالآية هذه آية النساء ناسخة لآية الأنعام، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، يعني وجدناهم بيشتموا ربنا عز وجل وبيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات الله، نتركهم لما يخلصوا يكلموا حاجة تانية نيجي، دي في الأنعام. لكن في النساء خلاص هم كفر مباشرة. طيب، قال: وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها هو مثلهم في الإثم بقوله إنكم إذا مثلهم، وبين حكم من جالسهم ناسيا، ثم تذكر بقوله هنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا أنت لما تلاقي ناس بيسخروا الملائكة وبيهزروا، وفي ناس كتيرة بتفعل هذا الكلام، وممكن يكونوا هم أصلا من أهل التوظف في العلوم الشرعية، فيجلسون يذكرون آيات ويسخروا، ويسخروا من الآيات ويقولوا كلام. وإذا أنت اطلعت على هذا أو سمعت حكاية عن هذا أو سمعت نكتة في هذا، والنكت كثيرة جدا، إياك أن تكررها. وإحنا حافظين أمثلة لن نذكرها أبدا، لأن هذه الأمثلة لا تفارق الأذهان، فيأتي الإنسان يقرأ الآية يتذكر الحدث مباشرة. فهم يسخرون في أشياء من سورة يوسف عليه السلام ومن سورة مريم عليه السلام ومن أشياء كثيرة جدا. فإذا وجدنا هؤلاء فلا بد أن نفارق فورا، لأن هذا كفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرت بعد إيمانكم إن نعفو عن الآية في التوبة. فننتبه، لأنه كثير منا بيقعد أحيانا في مجالس يقولوا فيها نكت، والنكت تتعرض لمسائل من هذه، وهذه المسائل تلصق في الذهن فضلا أنها كفر أصلا، لكن كمان يكون وبالها أنها تستمر في الذاكرة دائما والعياذ بالله. طيب احنا المرة القادمة ان شاء الله، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الاشتراك في صندوق الزمالة في الشركات والمؤسسات الحكومية ان لم يكن اجباريا فلا تشترك، اما ان كان اجباري فلا حيلة لك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، سمعيني اخوان. قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين، خدناها طيب ماشي طيب. نعم، قال تعالى لو أن عندي، قل لو أن عندي، ماشي. قال تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به. هنا الله جل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل، يأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار لو أن عندي ما تستعجلون به. ما هو الذي يستعجلون به؟ هم يستعجلون أسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هم يقولون أسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني إذن يستعجلون العذاب من الله عز وجل، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهنا هم يستعجلون بالعذاب، فأمر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أنا عندي العذاب بيدي أنا أنزله عليكم، ولكن العذاب بيد الله سبحانه وعز وجل. قال وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب إلا الكفر والتكذيب. هم إذن يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه عظيم هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم. لو هم شافوا العذاب فعلا وجربوا هذا العذاب فعلا لعلموا أن استعجالهم هم يستعجلون الشر لأنفسهم ويجنون على أنفسهم جناية رهيبة جدا. قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن، ليقولن ما يحبسه. لو أخرنا العذاب يقول فين هو، أين هو العذاب؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. لماذا لا يصرف عنهم العذاب؟ لأن عذاب الكفار دائم ولا يخفف عنهم أبدا. إذا جاءهم العذاب فإنه لا يخفف ولا ينظرون ولا ينصرون أبدا. قال ليس مصروفا عنهم، لن ينصرف هذا العذاب عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني عوقبوا باستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال الله يستعجل بها، يعني بالنار، الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها هنا الهاء إما تعود على النار وإما تعود على القيامة. وقال تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. محيطة بالكافرين، هذا التنوين يساوي المستقبل، التنوين يساوي المستقبل. فهناك فرق بين أن تقول مصطفى كاتب درس أو مصطفى كاتب درس. كاتب درس يبقى كتبه خلاص، لكن مصطفى كاتب درسا سوف يكتب. فلما يقول فلان قاتل فلانا يبقى قتله؟ لا، لسه سيقتله، لكن فلان قاتل فلان قتله خلاص. فهنا إن جهنم لمحيطة معناها سوف تحيط، سوف تحيط بالكافرين يوم القيامة. وإن جهنم وأحاط به، كلمة أحاط به معناها مهلك وقاتل في الدنيا. ولذا قال يعقوب عليه السلام لبنيه إلا أن يحاط بكم، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يحاط به يعني إلا أن تموتوا، إلا أن تهلكوا. لكن في الآخرة لا هلاك، فإنهم في النار لا يموتون فيها ولا يحيون، فهلاكهم عذاب مستمر وليس هلاكهم موتهم وانقضاء حياتهم. قال فإذا قوله وإن جهنم لمحيطة معناها سوف تحيط بهم ولن تهلكهم، بل سيدوم عذابهم دواما شديدا. وقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، هذا عذاب دنيا، يعني إذا أتى العذاب في الليل أو النهار ماذا يستعجل منه المجرمون؟ والله جل يأتي بالعذاب كما يريد سبحانه عز وجل. وبين في مواضع أخر أو في موضع آخر أنه لولا أن الله حدد لهم أجلا لا يأتيهم العذاب قبله لعجله عليهم، وهو قوله يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لولا أن الله حدد أجلا مسمى للكفار. وإذا الكفار يمهلون، ولكن قال الله وأملي لهم، يعني أمهلهم، إن كيدي متين. ولذا قالوا إن الله يمهل ولا يهم، وهذا ليس حديثا ولا آية ولكنه حقيقة، إن الله يمهل ولا يهم، لأنه قال أملي للظالمين سبحانه. قال تعالى في هذه الآية قل، أي قل يا رسول الله لو أن عندي ما تستعجلون به، لو أن العذاب بيدي أنا لقضي الأمر. فدل ذلك على أن العذاب لو كان بيد محمد صلى الله عليه وسلم لعجله، لعجله. طيب محمد صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف بالأمة كلها، ولكن الله أرأف وأرحم سبحانه وعز وجل، فيملي لهم عسى أن يتوب منهم من يتوب. قال ثبت في الصحيحين، مع أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو يد العذاب لعجله، رغم أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليه ملك الجبال وقال له إن شئت، يعني إن أردت أنت يا محمد، أطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين مكة أطبقتهم على الكافرين. قال وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها، فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. لما هو راجع من الطائف ولقي في الطائف ردا سيئا جدا واستهانة واستهزاء شديدة، فالله عز وجل تسلية له أرسل إليه ملك الجبال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن يمهلهم بالعذاب، فهذا يخالف في الظاهر لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، في الظاهر يخالف، في الظاهر يخالف. قال الشيخ رحمه الله والظاهر في الجواب هو ما أجاب به ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك الوقت، بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم. ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو يملك العذاب لعذبهم حين يستعجلون، أما إذا لم يستعجلوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعذبهم. وفي إشارة أيضا هنا إن الله عز وجل أرأف وأرحم طبعا من محمد صلى الله عليه وسلم لا شك، لأن الله لو أراد عذابهم ما أرسل ملك الجبال، صح؟ فكون إن الله سبحانه وتعالى يرسل ملك الجبال ليستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن الله لا يريد تعجيل العذاب له، لأنه لو أراد له على عذبهم مباشرة لعذبهم مباشرة سبحانه وتبارك وتعالى. قال تعالى: ولذا ربنا عجل العذاب لقوم ثمود، مع أن صالح لم يدعوه أن يعذبهم ولم يستعجل العذاب، وقوم عاد عذبهم الله مع أن هودا لم يطلب العذاب، وقوم لوط نزل الله عليهم العذاب مع أن لوط لم يكن قد طلب تعذيبهم بعد، فكان الرسل مستعدين للمواصلة لأداء الرسالة، ولكن الله عز وجل بسابق علمه علم أن هؤلاء لا يصلحون. الذي استعجل العذاب هو نوح عليه الصلاة والسلام، وكلمة استعجل العذاب هذه نقولها افتراضا، وإلا فقد لبث فيهم فين استعجل العذاب؟ فإن ده هو بعد 950 سنة قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلو كان نوح عليه السلام يستعجل لقال من بعد 400 سنة 500 سنة 600 سنة 800 سنة، ده قالها بعد 950 سنة، معناها أن الحالة صار ميؤوسا منه خلاص. والله جل نبهه على ذلك سبحانه، قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى خلاص، يبقى إذا نوح عليه السلام لم يستعجل، لأن خلاص في يأس الآن إن حد يؤمن، قال الله إنه لن يؤمن أحد بعد الآن، فإن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص، فإذا لا تزع الأرض من الكافرين ديّا خلاص. إذا الأنبياء لم يستعجلوا العذاب أبدا، لكن الأقوام الكفار هم الذين يستعجلون العذاب، ومن استعجل العذاب منهم فلو كان في يد الرسول لأنزله بهم، أما من لم يستعجل العذاب إيدي مروحة أما من لم يستعجل العذاب فإن الرسل أيضا لا تستعجل العذاب، فإن الرسل أيضا يصبرون، والله جل دل على أنهم من أهل الصبر، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى انتهينا من هذه النقطة، خلاصتها إيش؟ خلاص المسألة أن العذاب لله عز وجل يعجل العذاب وللرسل تستعجل العذاب، لكن الذين يستعجلون العذاب من الكفار لو كان العذاب بيد الرسل لعذبوهم حين يستعجلون أو لأنزلوا بهم العذاب حين يستعجلون، أما من لم يستعجل العذاب منهم واكتفى بالتكذيب فإن الرسل لا تستعجل له العذاب أبدا. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح جمع مفتاح، وهي تجمع على مفاتيح وعلى مفاتح، تجمل على مفاتيح ومفاتح. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عليم بالظواهر، خبير بالبواطن، لأن كلمة عليم اسم عليم واسم خبير إذا اجتمع افترق مباشرة، عليم يكون بالظاهر وخبير يكون بالباطن، لكن إن أتى أحدهما شامل الآخر، فإن علم الله شامل لكل شيء سبحانه. لكن هذه مفاتح الغيب الخمسة، ولذا هارون الرشيد رحمه الله لما في المنام رأى ملك الموت فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: أتقبض روحي؟ فأشار ملك الموت بهكذا خمسة. فلما استيقظ هارون الرشيد يسأل رجاله، هارون الرشيد من أصلح الناس ومن أورع الناس ومن أتقى الناس ومن أعظم خلفاء الدنيا، فسأل الحاشية والعلماء قالوا: يا أمير المؤمنين لعله يقصد 50 سنة، لعله يقصد 5 سنين وهارون الرشيد مات عنده 48 سنة لعله يقصد كذا لعله يقصد كذا. فلما سأل ابن سيرين رحمه الله قال ابن سيرين يا أمير المؤمنين إنه يقول لك في 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني نفس ملك الموت هو نفسه لا يعلم، ملك الموت أصلا لا يعلم متى تموت أنت، هو يكلف فيأتي القبض الروح لكن هو لا يعلم من متى 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 يموت فلان ولا أي شيء. فليس علم الساعة، والمقصود بالساعة علمان، علم وجبة يوم القيامة نفسه وعلم ساعة كل واحد من الناس، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يعلمه خالص. وحتى الملك الذي يكتب عليك العمر في البطن في بطن الأم لا يعلم، رغم أنه يكتب نعم لا يعلم، يقول يا رب أجل وعمر وأجل وعمل وأجل وشقين وسعيد، فالله يقول أجل كذا إن كذا وأجل كذا إن كذا، فالملك لا يعلم، ملك لا يعلم. فلا يعلم الساعة اللي هي الساعة الحالية المؤقتة ولا الساعة العادية الدائمة يوم الدين إلا الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة، المقصود بعلم الساعة هنا يعني عنده علم متى تقوم الساعة متى، أما باقي العلوم فقد أخبر الله عز وجل به، لأنه أخبر عن الصراط وعن الموازين وعن التطير الصحف وأخبر عن الشفاعات وأخبر عن أحداث يوم القيامة، تفصيلها موجود في الكتاب والسنة، لكن متى هي بالضبط هذا هو الذي لا يعلم إلا الله، فلا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن الله عنده علم الساعة المقصود بها اليوم نفسه، اليوم نفسه والوقت توقيت قيام الساعة نفسه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعني يعلم بمواقيت إذنه بإنزال الغيث، مواقيت وأماكن، فالغيث يمر وقد لا يسقط هنا ويسقط هناك، يسقط هنا ولا يسقط هنا آكد. فالله جل يعلم في تنزيل الغيث، هو الذي يسوق الغيث ويوكل ملائكة به وهم يسوقون وينتظرون، أنزلوا هنا ينزلوا هنا، فالمعاد والمكان يعلمه الله تبارك وتعالى. والغيث هو المطر النافع، الغيث لا يطلق على المطر غيث إلا إن كان نافعا، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام يعني الرحم، هذا يعلم البويضات الموجودة في الرحم وموعد تكوين البويضات، موعد بلوغ المرأة الذي يدل عليه الرحم في تكوين البويضة، موعد طرد البويضة من الرحم هو الذي يحدث به الحيض، موعد تكوين البويضة التي تستعد لاستقبال الحيوان المنوي من الرجل. يعلم سبحانه وتعالى هل الحيوان المنوي الذي وصل إلى رحم المرأة هل سيلتقي مع البويضة أو لا، وهل إذا التقى بها سيتم الحمل أو لا، اللي هو تكوين الزيجوت اللي هو اختلاط الحيوان المنوي بالبويضة، وهل سيستمر هذا أو لا. ثم يعلم النطفة والمضغة والعلقة سبحانه عز وجل، ثم هو يعلم بتكوين الجنين وكيفية غذاء الجنين وتوجه الجنين، وهل يعيش الجنين أو لا، وهل سيتشوه أو لا، وهل هو ذكر أو أنثى. فكونك أنت تفكر أن يعلم ما في الأرحام يعني يعلم ذكر ولا أنثى، هذا تسطيح وتهميش رهيب جدا، ده أي واحد يعلمه، أي واحد معه مطوى يضرب المرأة يعرف جواها في ذكر ولا أنثى، أي أشعة التراسونك هتبين لك في ذكر ولا أنثى ولا أي شيء، بل هناك بعض التحليل الآن من غير ألتراسونيك تبين هو ذكر ولا أنثى. فليس هنا في الآية كتير جدا من الناس كثير جدا يظنون أن يعلم ما في الأرحام يعني يعلم اللي جوه الرحم ذكر ولا أنثى، هذا غلط غلط خالص، وإنما هو يعلم ما في الأرحام كما ذكرنا بعض الأشياء، ويعلم هو سيكون توأم أو غير توأم، ثم هو يعلم أجله وعمله وشقي أو سعيد، متى اللحظة التي سيولد فيها وكيف سيولد وكيف سيعيش وكيف سيستمر. فيعلم، ولذا لم يقل يعلم من في الأرحام، وإنما قال يعلم ما، وما دي تشمل كل ما يحيط بهذا التكوين الموجود في الرحم، بل يعلم أن هذا الرحم قد التبييض توقف فيه رغم وجود المبايض، ويعلم أيضا توقف المبايض مع وجود الرحم سبحانه عز وجل، يعلم ما في الأرحام. وسبحان الله اللغة العربية سمت هذا الرحم، لأن الذي يتحمل الجنين والجنين يعيش فيه هنيئا سعيدا يأكل ويشرب ونايم مبسوط جدا، فسمي في العربية الرحم من الرحمة، واشتق الاسم اسم الرحمة من الرحم. طيب قال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل هذا الأمر فيه استثناء؟ نعم، فإن الله جل يخبر الأنبياء بماذا سيكسبون غدا، يخبر كثيرا من الأنبياء بذلك. وهل معنى أن يطلعهم على الغيب؟ لا، وإنما يطلعهم على بعض الغيب. ولذا قال إلا من ارتضى من رسول، فالله جل يعلم بعض. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء من الغيب، صح ولا لا؟ أخبرنا بنزول عيسى عليه السلام، أخبرنا بغيب مضى، ونقول الغيب المضى التاريخ سجله مثلا أو بعض الجن يعلمه، لكن أخبرنا بغيب المستقبل كثير جدا، أخبرنا به النبي بل بتفاصيل. والصحابة جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فخطب بهم من الظهر للعصر، ثم صلى العصر، ثم خطب بهم من العصر للمغرب، ثم صلى المغرب، ثم خطب بهم من المغرب للعشاء، ثم استمر حكى لهم ما يكون إلى قيام الساعة. إذن أخبرهم بأشياء فين؟ في الغيب، أشياء كثيرة جدا، والعلامات الساعة كلها من الغيب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كله، سواء الأشراط الصغرى أو الأشراط الكبرى، كل هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أطلعه على بعض الغيب، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يعلم الغيب يعني لا يعلم مصائر الناس، ولا يعلم ما قدر الله جل لكل إنسان على حدة، ولكن يعلم معلومات عامة أخبرنا بها. لكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما يقوم إلى الساعة، فهل ممكن مثلا صحابي يقول له أنت سيحدث معك كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا؟ لا، بعضهم أخبروا بما سيحدث له على سبيل النهاية وليس على سبيل تفاصيل الحياة. فلما أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سيقتل وإن أشقى الناس سيضربوا على هذه ويسقط الدم على هذه، هو يخبره هنا بنهايته. وأخبر عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وأخبر عثمان بن عفان يقتل هذا مظلوما، وأخبر أن عمر بن الخطاب سينكسر يعني يموت مقتولا، وأسر بها لحذيفة وحذيفة رضي الله عنه أخبر بها عمر رضي الله عنه. فهناك معلومات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء مجملة وأشياء فيها تفاصيل، ولكن بالإجمال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن ربنا عز وجل هو الذي يعلم ما تدري ماذا، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالرسل قد يعلمون ولكن لا يعلمون التفاصيل، يعلمون بعض الأشياء. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا استثني الرسل من بعض المسائل الغيبية فلا حرج في هذا الأمر، لأن احنا قلنا أن الرسل هذه المعلومات علم يقين، الرسل يتخطوا علم اليقين في مسائل كثيرة إلى عين اليقين إلى حق اليقين. ولذا في مسائل الجنة والنار والملائكة والجن وسدرة المنتهى والتفاصيل ما في السماوات السبع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تخطى في مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين وحق اليقين. والنار النبي صلى الله عليه وسلم رأها عين يقين، نعم ما دخلهاش لكن رأى عين يقين. والجنة رأها عين يقين ودخلها حق يقين صلى الله عليه وسلم، وكاد يأخذ منها قطفا من العنب. فالرسل يتخطون في مسائل كثيرة مسائل علم اليقين، ولذا هم لما علموا أن هذه ميزة لهم تجرأ بعضهم تجرؤا محمودا فيطلب أشياء تتخطى علم اليقين لأنه رسول. والدليل أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموت، وهذا أمر غيبي ولا لا؟ وأراد إبراهيم عليه السلام من هذا أن ينتقل من، ولا ما عندوش علم يقين؟ لو ليس عنده علم يقين، لو واحد ليس عنده علم يقين فهو كافر. إنما قال أريد أن أنتقل إلى عين يقين وحق يقين، فأخبره فدربه الله عز وجل فصار عنده علم وحق يقين. لأنه قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فمسك الطيور ودبحها وقطعها، يبقى ده حق يقين ولا علم يقين؟ ولذا قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بالدرجة المطلوبة التي هي علم اليقين وأنتم أعلى الدرجات أيها الرسل فيها؟ قال بلى ولكن. يبقى هنا ولكن ليطمئن قلبي أراد زيادة زيادة إيمان، هي انتقال من علم يقين، وإلا هو أصلا في علم اليقين وصل الكمال. هم الرسل كلهم هم أكمل الخلق. ما معنى أكمل الخلق؟ أكمل الخلق في علم اليقين وفي أداء الواجب على طول. فهنا إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبه، يعني لينتقل من أعلى درجة في علم اليقين إلى درجة في عين أو حق اليقين. فهنا الرسل هذه خاصية لهم، فبعضهم يدري ماذا يكسب غدا. يعني آدم عليه السلام لما جاءت الملائكة تقبض روحه قال بقي من عمري 40، من أخبره؟ يعلم ولا لا يعلم؟ مش كده؟ يعلم صح ولا لا؟ يعلم. ومعظم الأنبياء يختارون موعد الموت يخيرهم الله فلا يفاجئهم بالموت. ما في رسول يموت فجأة أبدا. وإذا لما جاء ملك الموت لموسى عليه السلام ماذا فعل في موسى؟ وبعد ذلك الله خير موسى عليه السلام قال له طيب يضع على متن ثور فله بكل شعرة سنة يعيشها. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال الآن. كان ممكن موسى عليه السلام يضع يده ولا لا؟ أو يضع يده على 200-300 شعر، 200-300 شعر فيعيش كمان 200-300 سنة صح ولا لا؟ لكنه قال فالآن. إذا اختار صح ولا لا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم خير بين البقاء في الدنيا مع ملك الدنيا فقال بل الرفيق الأعلى. فما في لا يوجد رسول يموت كده فجأة، لا يمكن أبدا. وهذا من إكرام الرسل، لأن الله عز وجل إن لم يكرم رسله فمن يكرم؟ طيب قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا على عموم الناس، على عموم الناس ما يدرون بأي أرض تموت. الإنسان لا يدري أي أرض سيقبض ويموت فيها. لكن أيضا لو استثنى الأنبياء فالاستثناء لا يخل به ظاهر الآية أبدا. لو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ومعظم يعلم أين سيموت، متى وأين سيموت. المفاتح الخزائن، جمع مفتح بمعنى المخزن، وقيل هي المفاتيح جمع مفتح وهو المفتاح، وتدل له قراءة ابن السميقع مفاتيح. يعني الآية تقرأ إن الله عنده علم الساعة وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهو كذلك لأن الخلق لا يعلمون، شوف الشيخ، إلا ما علمهم خالقهم جل وعلا. إذن لو واحد قال محمد يعلم الغيب كما يعتقد الصوفية، الصوفية يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله، هم طبعا هذا استتار لعقيدتهم أن محمد هو الله. نعم. فهل بعض المسلمين يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ نقول نعم، هو يعلم بعض مسائل في الغيب أطلعه الله عليها إكراما له ورحمة بنا سبحانه. وعن عائشة رضي الله عنها، يعني احنا مثلا نعلم ان مرتكب المعاصي يوم القيامة هم في مشيئة الله. فالآية اخبرت هذا صحيح، لكن تفصيل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت من زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن قلنا في استثناءات أحيانا تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، والأولى ألا نقول تكريما وإنما نقول، لأن الكرامات تكون الأولياء، وأما الرسل آيات. الناس بعض نسميها معجزات، إحنا ما نسمي معجزات، ما نؤمن بمسألة المعجزة، لكن المعجزة دي عامة، حتى ممكن تكون لساحر، لكن نؤمن بالآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في موقعة بدر قبل المعركة، قال هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، فحدد مصارع 70 من الكفار. فهل ما ذاك أنه يعلم ما في غد؟ لا، ده هذه مرة أو ما يعني مرات قليلة، إنما هي عائشة تقصد ماذا؟ هل هو يعلم ما في غد على صفة الدوام؟ لا صلى الله عليه وسلم. قال والله تعالى في هذه السورة الكريمة أمره أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب، وذلك في قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هذا استدراك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يا لو أخبرتكم بشيء من الغيب فلا تظنوا أني أعلم الغيب، فلا تظنوا، لأن الاستدراك الأخير إلا ما يوحى إليه، يبقى لو حدث اني اخبرت بغيب يبقى هذا عبارة عن وحي. اما انا اصلا اعلم الغيب؟ لا. تمام. ولذا لما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك، هو علم انها بريئة؟ خالص لم يعلم انها بريئة، بل ظن انها غير بريئة، وقال يا عائشة ان كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله. فهي غضبت جدا
غضبت جدا وذهبت عند أهلها لما هو قال هكذا، لأنه لا يعلم. بل العقد لما ضاع منها تحت الناقة وهم في السفر لم يكن يعلم فين العقد، وجلس هو الصحابة أياما لا ماء ولا غيره ليتيمم حتى ظهر العقد تحت البعير، فهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال لما رميت بالإفك لم يعلم أهي بريئة أم لا، حتى أخبره الله تعالى بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون، ونزل 10 آيات في براءة عائشة رضي الله عنها في سورة النور. وقد ذبح إبراهيم عليه السلام العجل للملائكة الذين زاروه، هل كان يعلم أنهم ملائكة؟ طب لو كان يعلم ملائكة ماذا فعل إخوان؟ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فهو لو يعلم ملائكة ما تتغرم عجل ما ذبح عجلا ثمينا صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعلم أنهم إذن لا يعلم الغيب، لو يعلم أنهم ملائكة ما. وكذلك لوط لما رأى الملائكة سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم، مع انهم جايين نجدة اصلا، ده هو ده يوم جميل، ده يوم سعيد، ده يوم عظيم، انتوا جايين تخلصونا من المجرمين هؤلاء، لكن لم يكن يعلم. فرأى شباب جميل قال خلاص قومي المجرمون هؤلاء سيعتدون عليه، فاذا هو لا يعلم الغيب. ذبح ابراهيم عليه السلام عجله للملائكة ولا علم له بانهم ملائكة حتى اخبروه، وقالوا له لما خاف منهم، وخوفه يدل انه ايضا لا يعلم الغيب، لما خاف منهم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما جاءوا لوطا لم يعلم أيضا أنهم ملائكة، ولذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة التي هي اللواط والعياذ بالله، حتى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ما إن يعني إحنا رسل ربك، ما قالوش لن يصلوا إلينا، لن يصلوا إليك يعني معناها لن يعتدوا علينا، وإنت طبعا هتضطر الدفاع عنا فسيفتكون بك، فاطمن لن يصلوا إليك سنهلكهم. وسليمان مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس، أهل سبأ يعني، ما كان يدري عنهم شيء حتى جاءه الهدهد وصرح الهدهد بأن سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب، قال أحط بنا لم يعني لم تعلمه، يعني أنا علمت الذي لم تعلمه أنت بغيب نسبي، لأن الغيب النسبي هو الشيء الموجود الذي يعلمه البعض ولا يعلمه الآخرون. فقال أحط بما لم تحط به، وإذن هدهد ده عقدته، ده الهدهد ده موحد خالص، عقدته عظيمة جدا، أول شيء يؤمن بأن سليمان لا يعلم الغيب، ثاني شيء مستنكر ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فمستغرب الهدهد أن هناك قوما لا يسجدون لله بل يسجدون للشمس من دون الله، ويعرف مداخل الشيطان، وزين لهم الشيطان أعماله. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله، ما معنى ليس من أهله؟ ليس من الصالحين ولن يكون، ليس من الصالحين ولن يكون أبدا. قال الله عز وجل أخبره بحقيقة الأمر يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة أنه عامل غير صالح يعني ارتكب الكفر والعياذ بالله. فلا تسألني ما ليس لك به علم، معناه أنت يا نوح لا تعلم الغيب. أهو إني أعظك، من صفات الله الوعظ مش كده، يعظكم الله عز وجل أن تكون من الجاهلين. وقال تعالى عن نوح في سورة هود عليهما السلام لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا. فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى، وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يعني يشتبه الرسل فيخبرهم ببعض الغيب. وقوله علام عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين. معنى ذلك إن أي علم لا يرجع إلى الوحي فهو ضلال. أي علم المقصود به العلم الشرعي، حتى العلم المادي في الحقيقة هو أصلا راجع إلى الشرع، لأن الناس مثلا علوم الطائرات وعلوم الفلك وعلوم الفضاء وعلوم الزراعة والصناعة أصلا ربنا هو الذي علمهم عز وجل، والذي علم الناس ما لم يكونوا يعلمون. فحتى العلوم المادية الله الذي علم الناس سبحانه تبارك وتعالى، ولذا ساق الغراب ليعلم الناس الدفن مثلا. فكل شيء ربنا هو الذي يعلمه، سواء كان علما يسمى علما شرعيا أو علما ماديا بحتا، الله جل وعلا الذي يعلم سبحانه تبارك وتعالى ذلك، لأن الله أشار إلى ذلك في قوله حوله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شيئا. هنا عامة ولا خاصة بالوحي الشرع؟ لا أي شيء خالص. طيب، وقال وعلمكم ما لم تكونوا تعلموا. قال كان جميع الطرق الأخرى غير الوحي فيما يتعلق الآن بالعلم الشرعي، لأن العلم المادي الآن يعني نرجع فيها للمتخصصة الذين في الأصل علمهم الله سبحانه وتعالى، أما العلم الشرعي فلا رجوع فيه إلا إلى الكتاب والسنة، ونرجع إلى مفاهيم العلماء الذين فهموا ما فهموا السلف. فالعلماء الذين ساروا على فهم السلف على العين والرأس، أي عالم يسير على فهم مخالف لعلم السلف فهو أصلا ليس بعالم، ونرده ولا نقبل منه شيئا أبدا، لأن مرد العلوم كلها إلى الكتاب والسنة. قال فكل طريق غير طريق الوحي هو من الضلال المبين، وبعض منها يكون كفرا، لأن هناك علوم تأتي من الشياطين، مش كده؟ إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يوحون إيه؟ علما باطل. ما اللي حيجد لك سجد لك من غير علم، سجد لك بعلم باطل. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، هذا إذا سأل، أما إذا صدق كفر بنزيع على محمد. ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة. العيافة احنا قلنا ايه اللي هي؟ زجر الطير، عشان يعرف الطير يوافق على انك تنطلق يمينا او يسارا، تفعل الشيء او لا تفعله. والكهانة والعراء والعرافة والطرق، الطرق اللي هو زي الزهر الان في المسائل كلها اللي فيها قراءة الفنجان واليد وغيره، والزجر زجر الطير، والنجوم، كل ذلك يدخل في الكهانة لأنها تشمل جميع أنواع الدعاء للاطلاع على علم الغيب. وقد سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، لأنهم ينقلون الباطل، فإن الشياطين تلبس عليهم. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم به فهو كافر، يقول مؤكد إن الغيث ينزل غدا هذا كفر، لكن لو قال مؤكد ان الغيث ينزل غدا ان شاء الله هذا ليس بكفر. في الارصاد الجويه هو لما يقولون يتنبؤون بان غدا كذا هذا لا يجوز، لان التنبؤ للانبياء. وان قال يتكهنون بكذا لا يجوز ايضا، لان الكهانه كفر. لكن لو قالوا يتوقعون فلا باس، يعني نقول نتوقع غدا رياحا وعواصف وسحب لا باس، لان توقع، والتوقع يحدث او لا يحدث، أما النبوءة لابد أن تحدث. فالأحسن لا نقول نتنبأ، نقول نتوقع، وأفضل شيء أن نلحق ذلك بقوله إن شاء الله. قال وكذلك من أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا، يعني شايف سحب وإحنا في شهر يناير مثلا فقال أكيد بكرة مطر، هذا الكلام كفر، لكن طبعا كفر نوعي وليس كفر عيني، ينظر بقى في أمره هل هو جاهل ولا هو مجنون ولا هو سكران ولا هو مكره ولا غيره. وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافر. طبعا لو قال يعلم ما في الرحم احنا قلنا الماء هذه عامة جدا وليس مسألة ذكر أو أنثى. ولو واحد قال أنا 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 متأكد إن في بطنها أنثى إن شاء الله جائز؟ نعم. أو متأكد إن في ذكر إن شاء الله، أو متأكد واثق في ربي إن سيرزقني ولدا ذكرا، هذا هذا يعد دعاء وليس يعد إخبارا بالغيب. خد بالك لو واحد قال شوف اللي في بطنها ده ذكر 100% أنا واثق في ربي، هنا هو لما ألحق كلمة واثق بربي حمل كلامه على الدعاء، والأولى له أن يقول إن شاء الله. أما من اطلع على الأشعة وقال هو ذكر أو أنثى، هذا الآن لا بأس أن يقول هذا وليس فيه كفر في شيء، لأنه اطلع الآن فهو يتكلم عن واقع لا يتكلم عن غيب، لأن الجنين في بطن أمه ليس غيبا، هو 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 غيب مكاني. ولذا ممكن الجن الذي يجرم ابن آدم مجرى الدم في العروق أن يطلع على نوع الجنين؟ نعم ممكن. وقال النوء ينزل به الماء عادة، وأنه سبب الماء عادة، وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر. لو عدوا الغيث دايما في ماء، ودي عادة اللي تعودناه، السحب بتنزل مطر دي عادة تعودناه، هنا لا بأس، هو لا يتكلم بالغيب وإنما يتكلم بمقاييس سبقت، فهذا ليس كفرا. طيب إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به، لأن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر، وجهلا بلطيف حكمته، لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء. وإذا كانوا يقولون سنة من السنين قريبة قالوا مصر ستشهد موسما موسم أمطار شديد جدا، السنة كلها لم تمطر، وفضلنا نصلي استسقاء والكلام في الثمانينات، ونصلي استسقاء ونروح في الشوارع مصطفى كامل وغيرها ونقعد نصلي استسقاء، ما فيش، السنة كلها مرت ولم ينزل مطر. فالأشياء دي بيد الله جل وعلا. قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، على ما يأتي بيانه، كما هذا طبعا درسناه في كتاب التوحيد. قال ابن العربي المالكي وكذا قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، يقصد مسود يعني مخضر، والاخضرار يسمى سوادا، خد بالك الاخضرار عند العرب يسمى سوادا، ولذا ربنا جل ذكر الجنتين فقال مدهامتان. طيب مدهامتان يعني سودوان، الجنة السودة تنفع؟ يبقى سودوان يعني خضرة، وإذا الخضرة من بعيد تراها سوداء، أنت أي مكان أخضر تبص عليه من بعيد تراه سوداء، كل ما الخضرة تزيد يخيلك أنه سواد، لما تقترب تلاقيه اخضرار شديد جدا، فالاخضرار الشديد بيسمى سوادا. فهو لما يقول في الثدي يوجد سواد يقصد لون أخضر. فإن قال الثدي الأيمن مسود الحلمة يعني أخضر الحلمة فهو ذكر، لا بأس بهذا، على سبيل دي جرت العادة في كثير من الأحوال أن يكون هكذا. فإن قال على سبيل العادة نعم. قال وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر. ما في شيء، خلاص ولا يدعي علم غيب، هنا هو هنا بيتكلم على مقاييس ليش العادات التي جرت. طبعا سبيل الاحتمال، ولكن الاحتمال لما تكون الظاهرة متكررة كثيرا فبيكون احتمال غالب. وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر. يعني ايه الكسب في مستقبل العمر؟ سأكسب كذا بعد غد، وسأكسب كذا بعد غد، وسأكسب كذا الشهر القادم. هنا هو لو بيتكلم على حسابات ودراسات جدوى نقول له لابد تقول ان شاء الله، لان ممكن جدا كل ده يبوظ، كل ده يفسد، كل هذا يفسد فجأة، وكان الكونغو عاملين حسابات عظيمة جدا وفجأة احتلوا من ميليشيات مجرمة جدا وكل شيء فسد، وصار النساء تغتصب والأموال ضايعة وكل شيء. فأنت ممكن تقول المقاييس تقول النهاردة أن البورصة بكرة سيكون الدولار بكذا، وبعدين يحصل مشاكل ويحصل أشياء تلاقي كل شيء فسد يعني. أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريب في كفره أيضا. لو واحد قال أكيد بعد 20 سنة أن البحر هذا يعني يسور ويغرق المناطق من أول اسكندرية إلى طنطا، وهذا الجيولوجين يقولون فعلا هذه المنطقة ستكون غارقة تماما من أول اسكندرية لغاية طنطا، هذا كل البحر سيغمر كل هذه المناطق وسيغطيها بسبب وجود مش عارف ايه في البحر وكذا، والموج سيعلو وسيكون مستوى الموج عالي جدا وقد يصل 40 مترا فتغرق كل هذه البلاد. لو قال الحسابات تقول هذا وهذا ربما يحدث، هنا كافر؟ لا. لكن لو قال ده مؤكد، حسابات كلها تقول كده، البحر الآن بيعمل فعلا نحر، واللي عايشين في اسكندرية هنا كان الحكومة أمام العصافرة مباشرة كانت فرش كبير جدا، أرض وصخور، وكنا ننزل نمشي جوه البحر، وفي إخوة هنا كانوا بيجوا معانا، كثيرون من الحاضرين كانوا بيروحوا معانا الصبح صلي الفجر ونطلع على هناك نمشي جوه المية، لأن الحكومة فرشة صخور كثيرة جدا والصيادين رايحين يمشوا، كنا بنمشي مسافة كبيرة، ليست مسافة صغيرة، مسافة كبيرة جدا جوه البحر. الآن أين هي؟ غرقت خلاص، نزلت تحت المية، المية غطتها. فهم يقولون ان المية منسوب الماء سيعلو ويحدث كل هذا لا بأس به، بشرط ان تقول يحتمل ربما يمكن قد، اما تجزم به هذا ايه؟ كفر والعياذ بالله. اما من اخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا يؤدب ولا يسجن، أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل. وإذا واحد يقول شهر شوال حيكون 29 يوم ولا ربما ولا إن شاء الله ولا حاجة، يكفر؟ لا لا يكفر، لكن يؤدب، لأنه يجب عليك أنك ترجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قال شهر شوال 29 يوم أكيد، وشهر ذو القعدة 30 يوم، وشهر ذو الحجة 29، وعمال يقول حاجات، هو هنا كلها بتعتمد على حسابات، وهذه الحسابات كلها حسابات دقيقة بحسب علوم الفلك، نعم، لكن لابد فيها من الرجوع إلى أن نقول إن شاء الله وقد واحتمال و أما الجزم لا يؤدب ولي الأمر، يقول له تعالى لماذا لم تقل إن شاء الله، لماذا اعتمدت، لماذا تقول هذا، ويضربه شوية كده. ما هم الآن ولاة الأمور هم اللي بيقولوا كده، فمن يؤدب ولاة الأمور؟ هم نفسهم اللي بيقولوا هذا الكلام، ولكن هذا لا يعني لا يعلمون، والمؤسسات الحاكمة بتاخد من مؤسسات علمية وتنقل، معذورون. لكن كلكم مثلا هنا النتيجة، احنا الآن في شهر شوال صح، فباقي ذو القعدة ستجد في النتيجة تحديد، مظبوط ولا لا؟ فإن قلت لا أصل مصر يقولك في المملكة للتحديد السنة اللي جاية كلها موجود، كلها هنا كلها معتمدة الحسابات مسبقة، فهنا لا بأس بالاعتماد على الحسابات الفلكية المسبقة، بشرط أن نقول ربما إن شاء الله بس. لكن ابعد عن موضوع الكفر، ابعد عن موضوع أنك تقول هذا كافر، ابعد عنها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أخذ بالحساب فهو كافر، وإنما كره الحساب، فقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هل قال الحساب كفر؟ لا. والعلماء لما تكلموا عن بدايات رمضان وشوال وغيره بالاعتماد على حساب الفلكي وذموا ذلك، وأكثر من فصل هذا الحفظ بن حجر العسقلاني نقل نقولات رهيبة عن جميع العلماء وعن النووي وغيره، لم يكفر من اعتمد على الفلك أبدا، وإنما ذمه. وفرق بين الذم والتكفير، فأنت تذم الزاني وهل تكفره؟ أما أدبهم يأدبه من يقصد تأديبه، فلأنهم يدخلون الشك على العامة إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره. هم يعتمدون على منازل القمر وعلى الحسابات المدركة، تقدير القمر له 28 منزل أو 13 منزل، كل منزل بياخد يومين وشوية، فيحسبون عنه. ولذا قال والقمر قدرناه منازل لتعلموا فهنا هؤلاء العلماء يقولون هذا العلم واجب، علم الفلك واجب، وهو نافع فعلا في أشياء كثيرة جدا، ولا نلجأ إليه في مسألة دخول الشهور وخروج الشهور بس، غير ذلك لا بأس بالاعتماد على العلم الفلك، لا بأس أبدا. أما أدبهم يقصد أما تأديبهم، فلأنهم يدخلون الشك على العامة، فإذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره فيشوشون عقائد العامة. العامة يقول لك ده بيعرف الغيبة، ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. إدرك الحساب لكن لا تشوش على الناس. ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد سؤال، لا صدقنا ولا غير. هذا الأمر فيه استثناء أو لا؟ ما الاستثناء؟ طب أنا بسأله الآن، بقول له ممكن يحصل لي غدا؟ قال نعم يحدث لك غدا كذا وكذا. هذا السؤال نفسه لا تقبل 40، الصلاة تقبل 40 ليلة، وإن صدقته. طيب هل يجوز إذن سؤاله؟ لا يجوز سؤاله، على سبيل بيان جهله. لو أنت واثق وعندك معلومات قوية فبتسأله تقول له: يا كذاب يا ضال، أنت تقول كذا، أنت بتعتمد على كذا وبتعتمد على كذا وبتدرس كذا وبتعمل كذا، يا كذاب، فبفضح. فهنا جائز، هنا جائز السؤال، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب، نحن لا.
لكن الواحد لو راح واحد يعني ما عرفش راح لعراف
أنه كفر عراف، إذا صدق ما هو كفر، لكن ساعتها بقى نشوف هو كافر نوعا، لكن نشوف معذور بجهله ولا لا، لكن هو وقع في الكفر زي الناس العامة لما يقول لك ربنا في كل مكان، هذا القول كفر أكبر مخرج من الملة، لكن هنكفر 95% من شعوب المنطقة؟ لا، لكن هم يقولون هذا باب جهل، لا يعلمون ان هو تهيأ ان ربنا في كل مكان، هم تهيأ له كده، لكن هل ربنا في كل مكان؟ لا. وهذا القول كفر؟ نعم، لان معنى ربنا في كل مكان يعني كل الكفرة مؤمنون على طول، لان اللي يعبد الصليب يبقى ربنا في الصليب، ما هو ربنا في كل مكان، واللي يعبد البقرة يبقى محق لان ربنا في البقرة، بدل ربنا في كل مكان. اذا كل عبادة لغير الله عبادة صحيحة، ويكون هكذا لماذا قام الجهاد، ولماذا قاتل محمد صلى الله عليه وسلم عبدة اللات والعزة، ولماذا جاهد المسلمون؟ هل العوام يقصدون هذا؟ يعني انت بسأل واحد من الناس في الشارع ان تقول له فين ربنا، ربنا في كل مكان، يقصد في كل مكان ربنا جوه الصليب؟ هل يقصد هذا اخوان؟ هل يقصد ربنا جوه البقرة جوه القرد؟ هل يقصد ربنا في الحمامات وفي الحشوش وفي البول وفي البراز؟ هل يقصد ذلك؟ هل يقصد ربنا في جيبه والعياذ بالله؟ لا ابدا، هم لا يدرون. والمعنى ان ربنا في كل مكان بعلمه، لكن احنا نقول هذه القولة باطلة، لان الله قال أأمنتم من، فالقول نفسه كفر، وهناك فرق بين القول والقائل، اللي هو النوع والعين، اللي هو الحكم والفتوى، لابد دائما من التفريق. كل من قال قولة كفرية هنا ده نقول حدث منه كفر، اما هو نفسه بعينه لابد من شروط الموانع. كان مجنون حسبه ازاي؟ إن كان مكره وسب الله عز وجل مكره، مهددينه بالقتل ومسكين مراته وعياله وحاطين سلاكين على رقابهم، واتصلوا بالتليفون: أدي ابنك هنذبحه، وأدي زوجتك سنذبحها الآن. سب الله عز وجل، أكفره؟ أكفره نوعا؟ نوعا أكفر، لكن أكفره عينا؟ كيف؟ هذا مكره، والله جل قال: إلا من أكره وقلبه. طب واحد مجنون طلع عمال يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكفره بيضه أيضا؟ اما الجهل، مفيش جهل في سب الله، مفيش حاجه اسمها جهل في سب الله عز وجل، ولا في انكار معلوم من الدين بالضروره، مفيش حاجه اسمها عذر بالجهل فيه ابدا، المعلوم من الدين بالضروره مفيش عذر بالجهل فيه خالص. طيب قال: والكهنة ادعاء علم. طيب هو هيخش بقى في العراف، واحنا العراف سنتركه لان احنا استفضنا فيه في شروح كتاب التوحيد. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذه هنا يتوفاكم يعني ينيمكم، يعني يجعلكم تنامون، فالنوم نوع من أنواع الوفاة، وهنا تستريح جدا. والذي يتوفاكم بالليل يعني هو الذي جعل الليل سكنا وجعل النوم سباتا، هي نفسها. فيتوفاكم بالليل يعني ايه؟ يترككم تنامون. سبحانه عزل دي تحل لك اشكال عيسى عليه السلام لما قال الله اني متوفيك ورافعك الي. يبقى متوفيك معناه ايه؟ سيغشى عليك، هيحصل لك نوع من الاغماء او نوع من النوم والملائكة ترفعك، بس خلاص بسيطة جدا. لان كتير جدا عملوا تشويشة دي، هو عيسى ولذا ابن حزم وقع فيها، والجدع اسمه محمد ديدات وقع فيها، والجدع التاني اسمه ايه الزاهر ده ولا مايك، كل وقع في المسألة دي، وكتير من العلماء واقعين فيه، علماء واقعين فيه. فيقولون عيسى عليه السلام مات، ده غلط. بس ابن حزم لما وجد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال إذن هو رفع ونزل ثاني وعاش ومات وخلاص ودفن من زمان. فهنا ليس كفر هذا الكلام. من قال إن عيسى عليه السلام بعد رفعه نزل إلى الأرض وعاش وتزوج ومات وهو الآن ميت، هذا ليس بكافر. إنما الكافر من أنكر رفع عيسى عليه السلام حال ما هجم عليه بنو إسرائيل ليصلبوه، فإنكار رفعه كفر، لكن الزعم بموته بعد رفعه ضلال وليس بكفر. واضحة كده؟ فالله قال إني متوفيك. وحتى الأناجيل لما نقرأ كده في إنجيل متى بنلاقي إيه؟ بنلاقي يهوذا واقف جنب عيسى عليه السلام، هما الاثنين جريوا عيسى ويهوذا، وبنو إسرائيل خلفهم مصرين على قتله، على قتل عيسى عليه السلام، ومسلطين يهوذا يراقبوا حتى يعني يبقى العلامة عليه. وعيسى عليه السلام يدخل هو ويهوذا، يدخل في بيت لحم، وبعدين يدخل الدار هو ويهوذا، وفي الغرفة الأخيرة هو ويهوذا واقفين. فجأة عيسى عليه السلام بيحصل غمامة وزي سحب وبيرفع، يهوذا عمال ينظر إليه، وبعدين يقول له دومني دومني لما تركتني، سيدي سيدي لما تركتني، سيبني ليه، خدني معاك، ما هو عايز يفضل معاه ليدل عليه بني إسرائيل ما يقتلوه. فدخل بني إسرائيل بعد ما رفع عيسى عليه السلام جوه الغمامة مغمى عليه أو نائما، فوجد صاحبنا وألقى الله عليه الشبه فقتله وصلبه. هم بيجوا عند النقطة هذه في الأناجيل ويجيبوا إن يهوذا قال له سيدي سيدي لما تركتني. طب يفصلوا بعدين، يبقى في هنا في حد ترك حد ولا لا؟ طب انتوا ازاي بعد ما تقرأوا هذا الكلام في أناجيلكم كلها تقولوا قتلناه وصلبناه؟ قتلتوا مين وصلبتوا مين؟ ده انتوا نفسكم اللي كاتبين دومني دومني الى الكلام باليوناني، يعني مش هقول لما تركتني. ف امرهم غريب بنو اسرائيل هؤلاء، والنصارى امرهم غريب جدا، امرهم عجيب. كل الاناجيل كلها تثبت هذا، انه يهوذا بيصرخ، دخلوا عليه وبيصرخ يقول وينظر الى اعلى سيدي سيدي لما تركتني، فيقولون دخلنا وجدنا عيسى يصرخ ويقول سيدي سيدي لما تركتني فقتلناه وصلبناه، ويقصد بسيدي أبي، يعني من أبوه؟ الله. يعني هم قالوا دخلنا على عيسى ابن مريم فوجدناه يصرخ ويقول أبي أبي لما تركتني. ولأن كلمة الرب عندهم كثير ما يقال الأب وكثير ما يقال السيد، وربنا هو السيد سبحانه عز وجل. فهم دخلوا لقوا عيسى، احنا عندنا الحق ان لقوا من؟ يهوذا، وملقى عليه. هم قالوا لا 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 احنا وجدنا عيسى يصرخ ويقول ابي ابي او ربي ربي لما تركتني، فاخذناه فجررناه، طبعا جروه سحلوه وقعدوا يضربوا فيه وبصقوا عليه وبعدين قتلوه وصلبوه. طب نقول لهم تنزلا يجوز التنزل من باب قل ان كان وللرحمن ولد، نقول لهم طيب ده هذا عيسى، فين يهوذا؟ ما في جواب. فين صاحبكم الخائن؟ فين؟ كله مصر انهم صلبوا من؟ حتى اليهود مصرون، اليهود مصرون هم قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام، والنصارى ان اليهود قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام. ولذا بدل ما يغضبوا من اليهود لانهم قتلوه، غضبانين مننا احنا، لان عندهم اليهود قتلوا الرب، أما احنا أنكرنا الرب، فالقتل معصية والإنكار. فإذا المسلمون عند النصارى أسوأ من اليوم. أمر غريب ولا لا؟ أمور غريبة جدا. لكن الشاهد كل ده باللفة دي عشان كلمة متوفيك. يبقى الوفاة تعني النوم، والنوم إذا اشتد يسمى إغماء، إغماء يسمى إغماء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النائم حتى يستيقظ، تشمل المغمى عليه طبعا، لأن النوم يغيب العقل والإغماء يغيبه أكثر. فهنا قال وهو الذي يتوفاكم، طالما ألحق فيها كلمة بالليل يبقى ليس المقصود الموت أبدا، لأن الموت يحدث ليلا وإيه ونهارا، لكن ده قال هو الذي يتوفاكم بالليل، فخص الوفاة هنا بالليل، يبقى ليس الموت أبدا، لابد يكون النوم. ولذا قال الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يبقى المنام وغالب المنام بيكون متى؟ ليلا. قال وذكر في هذه الكلمة النوم وفاة، وأشار في موضع آخر إلى أنها وفاة صغرى، وأن صاحبها لم يمت حقيقة، وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله، وأن وفاة الموت التي هي الكبرى قد مات صاحبها، ولذا يمسك روحه عنده. فالروح تفارق الجسد مفارقة لا يعلمها إلا الله، لأن مفارقة الروح للجسد هي مفارقة معناها مفارقة الوظائف تمام. فالعلماء يقولون عند النوم الروح تفارق الجسد، لابد أن تكون مفارقة غير تامة، لأن المفارقة التامة توقف وظائف الجسد، يرجع الجسد مجرد جماد ليتحول إلى صلصال من حمأ مسنون، ثم يرجع طينا، ثم يتبخر الماء ويصير ترابا كما كان. فالشاهد أن الإنسان لما يموت يعني تفارق روحه جسده، ما فيش وظائف، فأنت لا تجد نفس ولا أي شيء صح. ولذا يبادر أهله بوضعه في التراب. فلو كان النوم هكذا لكان كل نام نلحق نتفل، وفي ناس بتنام بالسبع ساعات وبالست ساعات، صح ولا لا؟ فإذا الحقيقة إن الروح تفارق الجسد مفارقة تامة عند الموت، وتفارقه مفارقة نوعا ما لا يعلمها إلا الله عند نومه، لكن تظل متصلة به طبعا بدليل تنفسه وسمعه وإمكان إيقاظه. وأما الميت ممكن أن يوقظ؟ الميت مستحيل. قال ولذا يمسك روحه، لكن هي تتلاقى الأرواح، فالروح تفارق الجسد مفارقة لا نعلم كيف، لكن تظل على اتصال به، مشرفة على جميع وظائفه الحيوية المعروفة. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، إذا أمسكها فارقت الجسد تماما، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، تعود إلى الجسد مرة أخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. طيب قال تعالى أجل مسمى، أجل محدد، أجل حدده الله وسماه. قال تعالى ويرسل عليكم حفظة، لم يبين هنا ماذا يحفظون، وبينه في مواضع أخر، فذكر إن مما يحفظونه بدن الإنسان. أنت معاك أربع ملائكة دائما، ملك عن اليمين وملك عن الشمال وملك أمامك وملك خلفك. الملك اللي عن اليمين له وظيفتين، كتابة الحسنات وحفظك من ناحية اليمين، والملك اللي على الشمال له وظيفتين، كتابة السيئات وحفظك من اليسار، وملك اليمين أمير على ملك الشمال. الملك الذي أمامك له وظيفة واحدة، حفظك من الأمام، والملك الذي خلفك وظيفة واحدة، حفظك من الخلف. إذا جاء قدر الله تخلى عنك، ولذا انت حين تبقى في حاجة جاية لك تعمل كده، انت ما عملتش، ده هو الملك هو اللي عمل لك لما فبعدت انت هكذا، وساعات تعمل كده الضربة جاية كده، وساعات وانا شفت القطار اقترب كتير ده في ميامي جاي والبني آدم ماشي، واحدة ست ماشي يا حاجة يا وفيش ماشي لغاية يأتي، لما يأتي قدر الله يتخلى عنك الملك. إذا جاء القدر من أمامك الملك يتخلى عنك من أمام، جاي من اليمين، جاي من اليسار، من الخلف هكذا. قال الله له معقبات من بين يدي ومن خلف يحفظونه من أمر الله. أمر الله يعني أقدار الله التي أراد الله ألا تصيبك الآن، لكن لما يريد تصيبك لابد الملائكة نفسها تنفذ فتخلى عنك فورا. قال
وذكر إن مما يحفظونه جميع أعماله من خير أو شر. هذا وظيفة الملكين وليس الأربعة. الأربعة لهم وظيفة مشتركة هي الحفظ إلى قدر الله، وأما الملكين لهم وظيفة زائدة وهي كتابة الحسنات والسيئات. قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يرون ويسجلون ما تفعلون. وقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا عن الكتابة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل واحد فيهم رقيب وعتيد في وقت واحد، يعني ليس هذا اسمه رقيب وهذا اسمه عتيد، ولا هذا اسمه رقيب عتيد واسمه، لا، هذا وصفه، هذا وصفه أنه رقيب عتيد. غير ملكين اللي في القبر اسمهم منكر ونكير، ده اسم، ده اسم وليس وظيفة وليس صفة. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني الله يسمع ويبصر وملائكة تسمع وتبصر وتكتب، وتكتب له ما يعلمه، ويرفعون إليه ما هو سابق في علمه جل وعلا وما هو مطلع عليه. فربنا يعلم مسبقا ولاحقا، والملائكة لا تعلم مسبقا إنما تعلم لاحقا، وعلمها بعد علم الله تبارك وتعالى، وترفع إليه ما يعلمه مسبقا ولاحقا. واضح كده؟ يعني نحن الآن نتدارس معا، الله يعلم من زمن لا يعلمه إلا هو، يعلم أزلا أننا سنجتمع يوم كذا يوم الجمعة ندرس كذا معا أزلا، ثم هو يعلم الآن. العلم السابق الأزلي ده علم قطعي لا يمكن يتغير أبدا. العلم الحالي هذا العلم الذي يحاسبنا عليه، فهو لا يحاسبنا على ما سبق في علمه، وإنما يحاسبنا على ما العلم الذي يحاسبنا للعلم ساعة حدوث الحادث. والملائكة لا تعلم إلا عند حدوث الحادث، وتخبر ربنا عز وجل بتقارير هو يعلمها، يعلمها علمين، علما أزليا وعلما يحاسبنا عليه، ويوثق ذلك بالكتاب. تمام كده؟ الملائكة تكتب، هل من وظائف الله أنه يكتب؟ هل من صفات أنه يكتب؟ نعم من صفات أنه يكتب، ولكن ليس معناه يكتب أعمال الخلائق، لا، بل هو كتب التوراة بيده جل وعلا. لكن هل هو كتب المقادير؟ لا، ليس هو، بل أمر بكتب، أمر القلم بكتب المقادير. فالله جل من صفاته الكتابة، نعم، ولكنها صفة مقيدة، أن يكتب ما يشاء عندما يشاء، إنما العلم غير مقيد. تمام يا إخوان؟ وأما كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، هذا القلم هو الذي كتب بأمر ربه، وكتابة الأعمال الحالية هذا كتابة الملائكة بأمر الله جل وعلا. قال تعالى، طيب ناخد كمان حاجة ونكتفي من أضواء البيان. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الآية منسوخة، منسوخة بكاملها، نسختها آية النساء. قال تعالى نهى الله تعالى نبيه في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آياته، ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم، ولم يذكر حكم مجالستهم هنا، وبين ذلك كله في موضع آخر، فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. دي آية النساء الناسخة لآية الأنعام، دي آية النساء الناسخة لآية الأنعام. طيب قال وإحنا عندنا في القرآن في نسخ ومنسوخ، وأفضل من تكلم في نسخ ومنسوخ الإمام السيوطي رحمه الله، وهو إمام في التفسير وفي الفقه وضال مخرف في العقيدة. السيوطي، نعم، هو إمام في التفسير المعتمد على اللغة والمعتمد على الحديث، أما حين يعتمد على أوهامه الصوفية فإنه يضل ضلال مبين. وإذا قيدنا بالعقيدة لأن في التفسير ما يتناول العقيدة، فهو مخرف في العقيدة، لكنه طبعا في اللغة ما يعلم أحد أعلم من السيوطي، بل قال ابن تيمية أعلم من السيوطي، وده أمر فيه نظر. ابن تيمية أعلم من سيبويه، سيبويه أمام النحو، وابن تيمية أعلم منه، دي قطعية، دي مؤكدة،
دي حقيقية تماما. لكن هل ابن تيمية وسيبويه أعلى من السيوطي؟ لا، السيوطي هو جالس سألوه عن الكلب فذكر 60 اسما للكلب، 60 اسم، فعجيب أمره. وهو في التفسير القرآن واللغة تمام. وطبعا في المصطلح الحديث ما فيش كتاب يعلو على كتاب تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله، اللي هو شرح فيه تقريب النواوي. النووي شرح مقدمة ابن الصلاح، فراح السيوطي شرح تقريب النواوي بتدريب الراوي ولا مزيد عليه، لا مزيد على تدريب الراوي، ده عمدة في مصطلح الحديث. فالشاهد انه هو عمل لنا حاجة في النسخ والمنسوخ جميلة جدا، وذكر انه هناك 22 آية منسوخة، وذكر الآيات الناسخة لها وصاغها شعرا، فجميلة جدا، مرة احضرها معي ان شاء الله، جميلة جدا. يعني ذكر مثلا ان اتقوا الله حق تقاتل، ذكر الامام مرة الخطبة منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، مش كده؟ وان ربنا عز وجل لما قال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ بقول يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200، الآية اللي بعديها مباشرة، كثير جدا. فهو ذكر 22 آية ناسخة ل 22 آية منسوخة. فالآية هذه آية النساء ناسخة لآية الأنعام، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. يعني وجدناهم بيستموا ربنا عز وجل وبيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات الله، نتركهم لما يخلصوا يكلموا حاجة تانية نيجي، دي في الأنعام. لكن في النساء خلاص هم كفر مباشرة. طيب، قال وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها هو مثلهم في الإثم بقوله إنكم إذا مثلهم، وبين حكم من جالسهم ناسيا، ثم تذكر بقوله هنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنت لما تلاقي ناس بيسخروا الملائكة وبيهزروا، وفي ناس كتيرة بتفعل هذا الكلام، وممكن يكونوا هم أصلا من أهل التوظف في العلوم الشرعية، فيجلسون يذكرون آيات ويسخروا، ويسخروا من الآيات ويقولوا كلام. وإذا أنت اطلعت على هذا أو سمعت حكاية عن هذا أو سمعت نكتة في هذا، والنكت كثيرة جدا، إياك أن تكررها. وإحنا حافظين أمثلة لن نذكرها أبدا، لأن هذه الأمثلة لا تفارق الأذهان، فيأتي الإنسان يقرأ الآية يتذكر الحدث مباشرة. فهم يسخرون في أشياء من سورة يوسف عليه السلام ومن سورة مريم عليه السلام ومن أشياء كثيرة جدا. فإذا وجدنا هؤلاء فلا بد أن نفارق فورا، لأن هذا كفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرت بعد إيمانكم إن نعفو عن الآية في التوبة. فننتبه، لأنه كثير منا بيقعد أحيانا في مجالس يقولوا فيها نكت، والنكت تتعرض لمسائل من هذه، وهذه المسائل تلصق في الذهن فضل أنها كفر أصلا، لكن كمان يكون وبالها أنها تستمر في الذاكرة دائما والعياذ بالله. طيب، احنا المرة القادمة إن شاء الله، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الاشتراك في صندوق الزمالة في الشركات والمؤسسات الحكومية إن لم يكن إجباريا فلا تشترك، أما إن كان إجباري فلا حيلة لك.